قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم سوريا الثوره. سوريا الكرامه، هذه الثوره التي تعلي من شان وكرامه الامه العربيه والاسلاميه، حيث تكالبت قوى الشر الثلاث الصفوي صهيوني صليبي على الاخوان في سوريا، واصبحوا يعني بين فكي الرحى وفكي الاسد، وليس لهم من بواكي من امتنا العربيه، حيث أن هناك صمت عربي مطبق. لماذا هذا الصمت؟ ولمصلحة من؟ ومن وراء هذا الصمت؟ وممن تخافون يا حكامنا ويا أمراءنا ويا رؤساءنا ويا ملوكنا؟ مشاهدي الكرام، وحي الشهيد حمزة الخطيب في بداية هذه الحلقة، واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور محمد رحال، مستشار دولة للشؤون الاستراتيجية. رحب بك سعادة الدكتور.
أهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. سعادة الدكتور، بمناسبة الشهيد حمزة الخطيب ابن 13 سنة الذي تم تعذيبه بأبشع الطرق والوسائل الصفوية النصيرية، ثم بعد ذلك تم تصفية ذلك الشهيد حمزة، نتحدث انطلاقا من هذه الشهادة لذلك الطفل الذي أدمى العيون، أدمى القلوب وأدمع العيون في الأمة الإسلامية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نتحدث عن التعذيب الممنهج في سوريا سواء في الثورة أو قبل الثورة.
للأسف الشديد أن من يعذب هذا الطفل ومن عذبه وقتله يدعي أنه صامد، ويدعي أنه شريف، ويدعي أنه يرد العدوان، ويدعي أنه مقاوم، ويدعي أنه يحمي الثوار والمجاهدين. للأسف الشديد، هل هذه أعمال مجاهدين؟ هل هذه أعمال مقاومين؟ هل هذه أعمال صامدون؟ لا والله، هذه أعمال ضباع وحشية، ضباع بشرية تأتي على شبابنا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا لتنهشهم من كل ناحية. هذا الطفل لم يعذب، هذا سلق سلقا. سلق سلقا.
ما الذي حدث تحديدا يعني؟
هذا
وما وصلك من روايات صادقة؟
هذا أنا ما وصلني من روايات صادقة، لا يوجد شيء تستطيع أن تستخلصه سوى أن تقرأ هذه الجثة. عندما تقرأ هذه الجثة من الناحية الجنائية تجد أنها جثة لطفل صغير في 13 من عمره. جسم غض، هذا الجسم الغض يتعرض، ترى فيه هناك نواحي مطبوخة، هناك نواحي أسلاك كهربائية، هناك نواحي لذعات، هناك نواحي وكأنه سرق بالماء، هناك تعذيب آخر، تصور حتى عضوه الذكري يقطع يعني مورست عليه على هذا الطفل. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ هذه حادثة، هناك 100,000 برقية اعتقال الآن في سوريا والدولة تنكرها. هناك حاليا يحكى عن مقابر جماعية تقريبا في كل محافظة يشرف عليها الحرس الثوري. الحرس الثوري يوميا يدخل،
الحرس الثوري ولا الأمن؟
الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
ما دخل هؤلاء بسوريا؟
يشرفونها. نحن أصبحنا دولة محتلة من قبل هؤلاء. نحن دولة تابعة وأصبحنا دولة محتلة من قبل إيران ومن قبل حزب الله بشكل علني. اليوم سترى مقطعا لأحد العملاء الذي يقول أنه جند لصالح حزب الله، لأن حزب الله يريد أن يأتي هو والحرس الثوري إلى جبل الزاوية ومناطق إدلب من أجل أن يدمر هذه المناطق ويفعل فيها وينهبها ويعتقل شبابها، ونحن مناطق مستباحة. ولهذا فإنهم سيأتوا إلى هذا الجبل الصامد وإلى مدينة إدلب بشكل كامل وريفها الجميل، لأن هذه المحافظة تعتبر هي مركز الثورة الأصلي عبر التاريخ السوري، لأنها مركز الصهور الإسلامية ومركز الجهاد ومركز الشرارة الأولى ضد الفرنسيين في سوريا، وهي التي توزع شبابها يثورون هنا وهناك، يريدون أن يأتوا إلى هذه المحافظة لكي يدمروها.
يبقى إذن صدقت الرسالة التي أرسلتها إحدى الأخوات السوريات من درعا تحديدا، قالت إن الحرس الثوري الإيراني يدخل البيوت
نعم،
يعتقل الرجال ويغتصب النساء،
وهذا ما فعله في العراق، ونفس الخطوات التي فعلت بالعراق يفعل الآن فيها في سوريا بلدة بعد بلدة. لقد هاجم هذا النظام المجرم مدينة درعا واستباحها، وسكت علماء المسلمون وسياسيهم وإعلاميهم والمثقفين فيهم، سكتوا تماما، خرست ألسنتهم. لماذا؟ وقالوا بعد ذلك لا نريدها سلمية وننتظر الإصلاحات. وهناك من في الخارج أيضا ينادي بالحوار، ثم بعد ذلك قالوا فلننتظر إصلاحات هذا المجرم. ثم بعد ذلك انقض على ريف درعا، وهو الآن يفتك بذلك الريف فتكا ذريعا، وهناك عدد كبير من المقابر الجماعية التي تحفر ويردم فيها الناس بعضهم أحياء. واليوم خابروني عدد من الناس أنهم يعرفون أماكن لعدد من المقابر الجماعية الضخمة، لا أريد أن أفصح عن مكانها، ننتظر الصور عن ذلك. هذا وسكت الجميع أيضا عن هذه المجازر وعن هذه الحروب. ثم بعد ذلك جاءت تل كلخ وحاصروا تل كلخ وقتلوا أهلها وشرد أهلها إلى لبنان، وطاردهم حتى حزب الله المجرم في لبنان، وسلم 2 من العسكريين الهاربين بقيادة الجيش العميل اللبناني العميل، وسلمهم مخالفا كل الأعراف الدولية والقوانين الدولية والإنسانية، وسلموهم ثانية إلى هذا المجرم الطاغية في دمشق. وبعد ذلك جاءوا إلى بانياسة ودمروها. هم يدخلون إلى أماكن فيعملون فيها القتل، ويوصون هؤلاء الشبيحة بأنهم من المفروض أن يدخلوا إلى تلك البلاد فيدمروها تدميرا، يسبوا النساء، يغتصبوا النساء، يقتلوا الرجال، يعتقلوا الشباب، ثم يقولوا اعتقلنا الشباب، انتهى، يفرجوا عن عدد من الأشخاص بعد تعذيب شديد لكي يربوا بهم الناس، ثم بعد ذلك يأخذوا الباقي لا نعرف إلى أي مكان، ثم نفاجأ بأن هنا وهناك مقابر جماعية. والناس الآن في المدن، المصيبة أن الناس الآن في المدن تصدق كلام المعارضة في الخارج أن هناك حوارا وأن هناك دولا أوروبية ستتدخل. متى ستتدخل هذه الدول الأوروبية؟ الدول الأوروبية لن تتدخل إلا بعد أن يهلك الشعب السوري بكامله. ولذلك على هذا الشعب أن يستعد تماما، أن يستعد وأن يستعين بشبابه وأن يتجمع وأن يتوحد وأن لا يدخل كلبا من هذه الكلاب إلى أحيائه أو إلى مدنه. فكفى، إذا كان هناك عملاء فليصفوهم وانتهى الأمر. نحن نتعرض إلى مجازر حقيقية. هذا النظام يأتي إلى مدينة بعض مدينة، يأتي إلى الشباب وهم الثروة الأصلية لهذا البلد، فيعتقل الشباب، يطلق عددا منهم، ثم يترك الباقي ويخفيهم، ثم نفاجأ بأنهم قتلوا في مذابح جماعية ومقابر جماعية. وهذا مطلب اليوم ومطلب الشعب السوري اليوم، أن لا ينتظروا من أحد، لا ينتظروا إلى آراء الشيخ الفلاني الذي لا يفهم في فقه الجهاد والمقاومة وغيرها. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء الموجودون في السلطة عندنا هم خونة وعملاء وكفرة ومجرمون، فلماذا نحتملهم ولماذا نعتبرهم مننا؟ إنهم ليسوا منا إطلاقا. إن من يقتل شعبه ويسلقهم هكذا بهذا السلق ويهينهم ويسرق البلاد ويخون الأمة، هذا ليس منا، هذا عدو لنا. وهذا العدو إذا كان عدوا لنا بإجماع الأمة، كل الأمة تقول عن هذا أنه مجرم، فلماذا نقول له سلمية؟ هل أمرنا الله أن نحمل غصن الزيتون أمام قاتل؟ بأي هذا؟ هؤلاء الذين يتكلمون عن السلمية هؤلاء، نعم، انظر
هذا الطفل،
انظر إلى هذا الطفل، انظر إلى هذا الطفل كيف كان وجهه قبل الاعتقال باسما ضاحكا، وانظر إليه بعد ذبحه وبعد سلخه وبعد تقطيعه وبعد كهربته. هؤلاء ناس نزعت من قلوبهم الرحمة، هؤلاء أناس عقيدتهم كذلك، عقيدتهم أنهم يؤمنون تماما بأنه يجب تعذيبنا، يتلذذون. انظر إلى هذه الصور، والله هذه الصور لم تظهر في أي أمة من الأمم. أنا أقول أن هذه المجموعة من الحكام ليس هناك أكثر منها إجراما على وجه المأمورة. انظر إليها، والله في قمة الإجرام، والله في قمة الإجرام،
ومضروب كم طلقة كده في
نعم نعم
في هؤلاء الناس
طلقات في الرصاص وشوي وكوي وسلخ وتقطيع في الأوصال لطفل صغير ادعى رئيس الدولة فيها هذا رئيس العصابة المجرمة أنه تأخر عن الإصلاح بسبب توفير الحليب. أعتقد أنهم كانوا يعطونه حليبا لهذا الطفل، أعتقد أن هذه هي إصلاحات الرئيس وهذا هو الحليب الذي كان يعطيه هذا الرئيس المجرم. والله إنه لا يستحق إلا اللعنة. هذا النظام هو نظام كل من يؤيده وكل من يسانده وكل من يقول عنه أنه نظام يريد الإصلاح، هذه نتائج الإصلاح. هذه العملية جاءت بعد الوعود في الإصلاح
بشهرين
وبعد الوعود الأمريكية أنها تنتظر الإصلاح. هل هذه جثث إصلاح؟ هل هذه أعمال إنسان مصلح؟ لو كان مصلحا بالأصل، لو كان مصلحا بالأصل لما كان مجرما؟ المجرم لا يكون مصلحا أبدا. نحن حاليا أمام مرحلة خطيرة ودقيقة جدا،
سفاك للدماء.
نحن حاليا أمام مرحلة خطيرة جدا في تاريخ سوريا. إما أن ينتهي شبابنا وهم الآن يعتقلون. تصور أن من عدة أيام تظاهر بعض الناس في درعا فأخذت صورهم ثم اعتقلوا جميعا، حتى أن هناك شخص ذهب إلى المظاهرة واسمه محمد حسن سالم، ذهب إلى المظاهرة مرورا بها فاعتقل مجرد أنه مر بها مرورا. ولهذا هذا محمد سالم لا علاقة له، ثم أخذوه مع الجميع واختفى الجميع يختفون ومن يرد. إنهم لا يسألون على المجتمع الدولي، لأن هذا المجتمع الدولي أصلا هو مجتمع متآمر. كلما هنالك عقوبات دولية على من؟ عقوبات دولية على 10 أشخاص أو 20 شخص، وأموالهم موجودة الآن وأموالهم يستعملونها ويشترون بها ويبيعون هؤلاء السلطة، ثم يقال بعد ذلك أين أموال؟ أليست زوجة الرئيس وهي الآن في لندن وأشقائها في لندن، هم شركاء في الجريمة، هي في لندن وأشقائها في لندن وعائلة الأسد في لندن يشترون ويبيعون، ثم يقولون بعد ذلك لقد حظرنا على ممتلكاتهم. فأي حظر؟ وماذا
ليس له أموال في سوريا أصلا؟
وماذا ليس له أموال؟ هرب أمواله إلى تركيا، يهرب أمواله إلى تركيا
أو إلى إيران،
وهرب أمواله إلى إيران، وهرب أمواله هنا وهناك، وهو في حالة نهب مستمر لهذا الشعب، لأنه يعتبر هؤلاء الشعب عبيد. ولذلك عندما يعتقل أي معتقل، أول شيء يجبرون المعتقلين على الركوع إلى صورة بشار الأسد، ثم القول أنه ربه هو بشار الأسد. في أي أمة يفعل هذا؟
هل هذا صحيح يا دكتور؟
نعم هذا صحيح، هذا صحيح. أنا ما أستغربه حاليا أن هؤلاء الشيوخ في الأمة جميعا لماذا ساكتون على هذا الاستخفاف في العقول وهذه الإهانة للبشرية؟ أنا والله أنا مندهش، يعني هؤلاء العلماء، أنا أقول لهؤلاء العلماء
دكتور الخليج مستصاغ يخافوا من إيران،
والله يعني هؤلاء أنا أقترح على هؤلاء الشيوخ أن يلبسوا لباس النساء، بل إن النساء أرجل منهم، أن يتكحلوا ويتعطروا ويذهبوا للدعارة. والله ليس لهم مكان في هذه الأمة. عندما يروا هذه النتيجة أن مدن سورية تستباح مدينة مدينة، ثم بعد ذلك يرفعون أيديهم بالدعاء إلى الله، والله لا نريد دعائهم، لأن دعائهم لا يستجاب. لو كان دعائهم يستجاب لكان الله استجاب لنا
مع القدرة، طالما القادر يوصل معونات إلى أخيه
لنا. هم غير قادرين أن يوحدوا، إلى الآن لم تنشأ جمعية واحدة لإنقاذ الشعب السوري. هات لي اذكر لي جمعية واحدة في الكويت، في الكويت التي انتفض برلمانها، في الكويت إلى الآن لا يوجد جمعية واحدة، لا يوجد جمعية واحدة في الإمارات، لا يوجد جمعية واحدة في قطر أو البحرين، لا يوجد جمعية واحدة في السعودية، لا يوجد جمعية واحدة في مصر لنصرة الشعب السوري. لماذا؟ لماذا؟ أليسوا هؤلاء بشر؟ لماذا ينتظرون إيران ثم يقولون إنهم يدفعون مئات المليارات لأمريكا لكي تحميهم خوفا من الخطر الإيراني، ثم يتركون الشعب السوري الذي يدافع عنهم الآن؟ فأي عقيدة هذه التي يتحلون، وأي لحن هذه، وأي سياسة هذه التي يتمطعون؟ والله أنا لا أعتقد أنهم بهذا الشكل، إنهم لا يختلفون بشيء عن بشار الأسد، إنهم وبشار الأسد شيء واحد، أضعهم في كفة لأنهم متواطئون على الشعب. عندما يرون درعا تسقط ثم يقولوا ارفعوا غصن الزيتون، الشعب في درعا أخذوا كل غصون الزيتون، لم يبقى هناك زيتون وهم يرفعون الزيتون، وقطعوا الزيتون وقطعوا الورود، لم يبقى ضياع، هناك ضباع تجتافي.
طب دكتور يعني كيف
تقدم وردة لطبع؟
كيف يعني يدخل علي يغتصب زوجتي وأبنائي ويقتلني وهو داخل، أنا أعلم أنه داخل يقتلني، وأقدم له غصن زيتون؟ هو أصلا لن يرضى بغصن زيتون، لن يرضى إلا بحياتي، ويعني اغتصابي أعمامي وعماتي وخالاتي وبناتي وزوجاتي.
في كل دول العالم الثورة تبدأ سلميا، ثم عندما يتغطرس النظام فإن الثورة تتحول بشكل طبيعي إلى دفاع عن النفس. ثورة سلمية في الشارع، فهمنا ذلك؟
رجل يبيت شعبه من أجل الكرسي.
نعم. أما أن يقول، أما أن يدعو الناس ويقول لهم والله نحن لا نستطيع أن نهاجم دبابات، أنتم لا تستطيعوا ولكن عندكم أموال، ساعدوا هؤلاء الناس لكي يحموا أنفسهم. تصور أن هناك مناطق في سوريا ليس فيها لا طعام ولا شراب ولا كهرباء ولا شيء، وهم هؤلاء اللي جالسين في الفنادق والجالسين في بيوتهم والذين تملأ موائدهم الكبسات، صحون الكبسات وموائدها، وهم يتأففون من شدة، متخمون من الأكل، يقولون والله نريدها سلمية. هؤلاء يتكلمون عن سلمية والشعب في سوريا محاصر وجائع ولا يجد لقمة الأكل، ثم بعد ذلك نحن يعني هل هؤلاء بشر؟
ننحي دكتور،
هل هؤلاء بشر؟
دكتور محمد، ننحي الدين جانبا، حكم الدين في مثل هذه المسألة، ونكلمهم بلغة السياسة. الشعب السوري كما ذكرت منذ قليل يدافع عنهم ضد المشروع الإيراني المتوغل المتوحش في المنطقة وذيل حسن نصر الله. طيب، مولوا هذا الشعب، عاونوا هذا الشعب، ساعدوا هذا الشعب على الحياة، لا تساعدوه بشيء، على الحياة فقط من خلال مؤسسات الإغاثة الدولية حتى يقضوا على المشروع الصفوي الصهيوني في المنطقة، بدلا من أن تدفعوا هذه المليارات للأمريكا.
نحن أمام عقلية في دول الخليج التي تمتلك المال. الشعب في سوريا ليس عنده مال لأن الدولة سرقت كل المال. إخواننا في الخليج، العقلية السياسية في دول الخليج هي عقلية انطبع مخها مع شيوخها مع غالبية شعبها، رغم أن فيها والله فيها من الناس فيهم من الخير الكثير، ولكن السياسة العامة انطبع لديهم أن أمريكا تحميهم. بدون أمريكا فإنهم لن يعيشوا إطلاقا. هذا في عرفه،
ولا يعرف أنها متطاطعة مع إيران أصلا.
حتى اليوم والله لقد تكلمت أنا مع أحد الشيوخ منذ يومين، فقلت له بالحرف الواحد يعني هذا لا يجوز أن تترك المدن تسقط واحدة بعد الأخرى، ثم يجمع الشباب ثم يقتل الشباب ويزنى في النساء وتنهب البيوت، هذا لا يجوز في أي شريعة. فقال لي لا لا لا، نحن ننتظر أمريكا وبريطانيا لأن تتدخل. وكيف سيدخل أمريكا وبريطانيا؟ بأي شكل سيدخل؟ هل سيدخل أمريكا اليوم؟ هل هو بيده زمام أوباما ليقول له تعالي يا أمريكا وتدخلي؟ نحن أمام عته من هؤلاء الشيوخ وعته أمام وبلهاء في السياسة. نحن نرى أن هناك ليس هناك فهما في السياسة، لا يوجد عندنا سياسيون ولا يوجد عندنا علماء متفقهون في السياسة، يجد عنا علماء بدعة وغير بدعة وضلالة وغير ضلالة. يا أخي نحن عنا المشكلة، أليس من الضلالة، أليس من الضلالة أن تترك إخوانك هكذا يذبحون؟ هل ألم يكن هناك في الإسلام آية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أليس هؤلاء خوانة وكفرة وفجرة وفحش ويفعلون كل شيء في هؤلاء الذين يسكنون في سوريا بغض النظر عن التوجه الإسلامي؟ أليسوا بشرا؟
وسيصلوا إليكم حتما، يعني الصفويين ينتهوا من سوريا
لا واصلون الصفوي. هم إيران واصل إلى هناك، وأنا تكلمت عن المشروع الصفوي الصهيوني تكلمت عليه بمئات المقالات، ولكن هؤلاء لا يقرؤون، هؤلاء لا يقرؤون، لقد رموا علقوا مسمارهم على الحائط الأمريكي وانتهى. هؤلاء يهمهم فقط العطلة الصيفية لكي يذهبوا فيصيفوا ويأكلوا الكبسة وغيرها. هؤلاء اعتادوا على حياة الرفاء، أن يكون لكل واحد 20 هديا وسرانكين يخدمه، ولكنه سيأتي اليوم، سيأتي اليوم الذي تأتي فيه جحافل هؤلاء فتشويهم كما شوت حمزة كما شوت الطفل. هؤلاء لا يفكرون والله، لو كان في ذهنهم ذرة من العقل لوجدت الجمعيات الخيرية التي تساند الشعب السوري لوجدتها ملأة في تلك الأقطار. لا يعجزهم المال، انصرفوا إلى البورصات وانصرفوا إلى التجارة في الدنيا وانفضوا عن طريق وانفضوا حتى عن حماية أنفسهم، إنهم غير مستعدون أطلاقا. ولذلك أنا هذه المجازر التي نراها اليوم قد تمتد هذه المجازر إلى كل سوريا، ولكن إذا ذهبت سوريا فأين ستذهبون أنتم من الله؟ وكيف سيترككم هذا المجرم الذي يجلس في طهران؟
كما ذهبت العراق دكتور بسقوط النظام العراقي، فتح علينا نار الفرس.
نفس الشيء في العراق، في العراق هذه السياسة. في العراق دخلوا مدينة وقبضوا على الشبان وعذبوهم نفس التعذيب ونفس الشوي ونفس الكي، ولكن أهل هذه المناطق في دول الخليج والدول العربية وغيرها لم يتحرك لهم جفن، كلما هنالك يدعو الله. نحن لا نريد دعاء، لا نريد دعاء، نريد أن تحموا أنفسكم، احموا أنفسكم من هذا العدو
من خلالنا،
احموا أنفسكم. عندنا من الشباب والله كل شاب عندنا مستعد أن يذهب إلى طهران فيخلع عن تلك العمامات ويرميها في المزابل، ولكن هؤلاء الناس ارتضوا في أمريكا، يقولوا لنا أمريكا ستأتي إليكم وتحميكم، وبريطانيا ستأتي إليكم وتحميكم، وكأن أمريكا الجيوش الأمريكية جاهزة تحت أيديهم وهي طوع أيديهم. أوباما ليس له عمل إلا أن يطيعهم، هذا كلام الساسة، والمصيبة أنه كلام الشيوخ أيضا. نحن في سوريا لا نرضى أطلاقا، والله حتى لو ذبحنا وشمينا لا نرضى لأمريكا أن تتدخل في بلداننا، ولا نرضى لبريطانيا أن تتدخل في بلداننا. ما هو الفارق بين الجندي الأمريكي والشاب السوري؟ الشاب السوري الذي وقف وتحدى الدبابة، لماذا نستنجد بأمريكا؟ إذا كان يعوزنا المال فالمال عندكم، فلماذا تخبئونه؟ هل تنتظرونه لكي يأتي إليكم فيضع المال في فمكم؟ هؤلاء أنا أشك في إسلامهم وأشك في عروبتهم وأشك في نخوتهم. لو كان عندهم عروبة فليبدأوا من الغد في إنشاء جمعيات من أجل حماية ومن أجل نجدة الشعب في سوريا. لو كان عندهم نخوة، وأنا أتحداهم، لن تجد لا جمعية ولا غيرها. ثم بعد ذلك سيقولون أن هذا الدكتور رحال افترى علينا وإلى آخره، وكأني لا أتكلم في مصالحهم ولا أتكلم في غيرها. إن مصلحة الشعب السوري هي مصلحة الشعب في الكويت، وهي مصلحة الشعب في البحرين، وهي مصلحة الشعب السعودي، وهي مصلحة الشعب اليمني، وهي مصلحة الشعب المصري. نحن ندفع الآن الضريبة، ندفعها ونراها. عندنا الحرس الثوري ملأ المدن الآن، ثم يتكلمون عن الدليل. كيف نأتي لك بدليل؟ كيف نأتي بدليل والدبابات تحاوط هؤلاء الذين تركتوهم هكذا بدون سلاح وبدون مال وبدون شيء؟ تركتوهم بأي شيء؟ هناك بعض الدول الخليجية منعت حتى العمال من أن يتظاهروا في بعض، وهناك دولة خليجية تتصنت على المكالمات الفضائية ثم ترسل ذلك التنصت إلى هذا العميل الخائن، ثم تقول بعد ذلك تبكي دموع التماسيح علينا وشيوخها يدعون إلى الله. بدلا من أن تدعو إلى الله اذهبوا إلى وزير خارجيتكم وقولوا له لماذا أرسل برقية تأييد لهذا المجرم، ولماذا هذا التعاون الأمني بين الطرفين؟ هؤلاء حكام أنا أظن أنهم ليس عندهم لا نخوة ولا عندهم عروبة ولا عندهم أصالة ولا عندهم أي شيء أطلاقا أبدا، وإلا لكان موقفهم لكان تغير هذا الموقف، ولكنه رأيناه على الأرض. الأمير القطري الذي يدعي أنه إنسان جيد ومحترم، حتى اليوم لا يوجد هناك جمعية قطرية تساند الشعب في سوريا، جمعية واحدة قطرية إنسانية.
إزاي
لا يوجد عنده إلا الكذب.
إيران هذا الأمير عنده. القطري إيران عنده.
من؟
إيران عنده.
وإيران عنده.
مسكين.
نعم.
طيب نرجع لموضوعنا.
نعم.
معلش، البحرين كانت ماثلة أمامهم، كادت أن تذهب. فحتى يعني الخونة والعملاء الذين رفعوا علم حزب الله وعلم إيران داخل البحرين دخلوا على إخوانهم البحرينيين الذين كانوا يتجارون ويتزاورون ويعملون في مكان واحد ويشربون من مياه واحدة ويحيون على أرض واحدة وحكومة واحدة وملك واحد، دخلوا على إخوانهم فذبحوهم، ذبحوا من ذبحوا وقتلوا من قتلوا، حتى الأمن لم يسلم من هذه الطائفة. طيب لماذا يتركون سوريا؟ أنتم أنقذتم البحرين، انقذوا سوريا، لأن سوريا قلب المشروع الصفوي الصهيوني الأمريكي في المنطقة.
المشكلة أن دول الخليج عندما تأتي إلى هذه الدول فإنك تجد المسامير الإيرانية في كل مكان عن طريق شركات. أنا إحدى الدول الخليجية حتى الاتصالات البوليسية مرتبطة في إيران، شركات الأدوية مرتبطة في إيران، أغنى الأغنياء الموجودون في دول الخليج مرتبطون في إيران.
إذا كان الإمارات محتلة الجزر الإماراتية الثلاثة وساكتة،
ليست محتلة فقط الجزر، الإمارات كلها محتلة. في يوم من الأيام كان لا يتجرأ العربي أن يقول أنا عربي في الإمارات. في يوم من الأيام نتكلم عن ماذا نتكلم؟ تطلب مني أن نستمد منهم النجدة؟ لهذا لا أعتقد أنك ستجد لديهم نجدة، لا أعتقد إطلاقا، لأنهم محاطون من كل ناحية بهؤلاء الإيرانيين، وهم يخافون حتى في غرف نومهم من هؤلاء الإيرانيين. إضافة إلى أن عددا من هؤلاء القادة أعوانهم كلهم إيرانيون، ولهذا ماذا تتأمل؟ هناك مشروعا إيرانيا صفويا صهيونيا أمريكيا، فكيف نطلب مساعدة أمريكية
من طرف الصراع؟
فكيف نطلب مساعدة أمريكية وأمريكا تعلن بشكل واضح حتى اليوم أنهم ينتظرون إصلاحات الأسد؟ هذا الغبي الذي ينتظر القرار الدولي يجب أن يفهم حتى اليوم نحن أمام معضلة بالفهم.
تواطؤ دولي.
المشكلة أنهم يقولون لما في الداخل نحن معارضة، نأتي للخارج إلى المعارضة يقولوا نحن معارضة، في الداخل ينتظرون المعارضة في الخارج، والمعارضة في الخارج الظاهرون منهم الإعلام يأتي فيلمعهم يلمعهم يلمعهم، وهم عبارة في البعض منهم عبارة عن حثالات البشر، ليس لهم عندهم شيء إطلاقا. هناك البعض عنده جمعيات حقوقية، فهمنا ذلك، عندك جمعية حقوقية فهمنا ذلك على رأسي والعين، ولكنك لا تمثل هذا الشعب. إذا كان عندك هناك أساتذة جامعيون فهمنا ذلك، أنت أستاذ جامعي لكنك لا تعمل في السياسة ولا تفهم في السياسة، وأنت عضو من جالية عربية سورية في هذا المهجر الذي عدد السوريين فيه يقال أنه يتجاوز 20 مليونا. فكيف لـ200 شخص وليس أحزاب؟
يعني قد سكان سوريا في الداخل؟
نعم، بسبب الاشتراكية، بسبب فضائل الاشتراكية، بسبب أن النعم الاشتراكية عمت على الناس كلها، فأخذوا أموالهم إلى الخارج لكي يشتروا فيها الفلل. تشرد الشعب السوري لأنه لم يعد يملك شيء، شرد خارج بلدانه، وهي سياسة محلية.
أكبر جالية فينا دكتور؟
أكبر جالية، الجاليات موجودة في أمريكا اللاتينية، وموجودة في أمريكا، وموجودة في ألمانيا، وموجودة في كل مكان. في لبنان وحده يوجد 1 مليون عامل، في لبنان، في السعودية يوجد أكثر من 1.5 مليون عامل، وفي الإمارات يوجد أكثر من 200 ألف عامل. هؤلاء أعداد هائلة من السوريين موجودون موزعون في كل العالم، وعندهم خبرات وعندهم كل شيء، وكلهم شباب وكلهم ثروة، وهؤلاء كلهم يجمعون ذلك المال، يجمعون ذلك المال شق العمر كله، ثم يدخلونه إلى سوريا، فتأتي الدولة فتأخذ أولا بأول ما لم تستطع الدولة أن تأخذه، ما لم تستطع الدولة أن تأخذه عن طريق الاستثمارات وإلى آخره، فإنها تأتي وتأخذه عن طريق السلب المباشر. تصور أحيانا يراقب الإنسان عندما يدخل إلى البلد، فلان الفلاني يوضع اسمه على الحدود، يعرفونه غنيا، يعتقلونه مباشرة، تلبس له تهمة، ثم بعد ذلك التهمة تسحب كل أمواله في الخارج والداخل، ثم بعد ذلك عندما يصبح فقيرا يعتذر منه ويقول أخطأني منك. سياسة ممنهجة ولم تمارس علينا فقط، والله والله هذه السياسة سياسة النهب، مورست حتى على أخوة عراقيين وعرب لكي يسلبوهم أموالهم. عندنا هذه السلطة تتفنن في السرقة، السرقة المال عندهم، المال والجنس ركنان، المال والجنس والعمالة أركان ثلاثة يقوم عليها هذا المحور الذي ترتكز عليه العصابة الحاكمة في سوريا. فهذا الحديث الذي تفضل عنه عن دول الخليج، دول الخليج أصلا لا تريد أن تعتمد على دولة مستقلة كسوريا.
تعذيب دكتور، يعني بص تخيل يعني في المشرحة، يعني ده حسين الزرابي قدامنا هو دكتور، بص الشكل.
هل تعرف لماذا سلموه إلى أهله؟ سلموه إلى أهله لكي يقولوا لهم أن كل من سنضبطه سيعذب بهذا الشكل، ما هذا مسطرة، أما الباقي فيقتل، ويقتل أو يتسلون به في التعذيب. باقي الشباب كلهم يقتلون في مقابر الجماعية الآن، وبعد ذلك يأتي بعض الشيوخ ويقول نخرج لهم بالصدور العارية. كيف نخرج لهؤلاء الحوش بالصدور العارية؟ هل أمرنا الإسلام بذلك؟ هل أمرتنا الإنسانية بذلك أن نخرج بالصدور العارية؟ لماذا نخرج لهم في الصدور العارية؟
نأخذ أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بدي أحكي مع الأستاذ لو سمحت.
معك.
هلأ بقناة الدنيا حطوا بالأخبار من الساعة 9 تقريبا 9 أنه في ثورة بقطر على الفيسبوك، مسمينا ثورة الدوحة، وحطوا مقاطع فيديو. مقطع الفيديو الأول عن البحرين لما دخل الجيش درع الجزيرة وبلش يطهروا الشيعة، المقطع. والمقطع الثاني يوم ثورة حنين لما هون بالرياض بجامع الراجحي وقت طلع المصلين، وحط المقطع الثاني. بس بدل العلم انه هاي الصورة من الرياض من جامع الراجحي بعد صلاة الجمعة يوم ثورة حنين. هذا المقطع مشان اقول للاستاذ على كذب التلفزيون السوري. بس وشكرا.
شكرا لك يا ام عبد الله. يعني ما الاعلام طبعا هنتطرق اليه، لكن نكمل يعني التعذيب الممنهج يعني بحق الشعب السوري وما يخلفه من جثث مشوهة، وزي ما شفنا الزعبي وعلى اثر تعذيب. الى ما يمكن ان يعني تشير هذه الرسائل من النظام؟
هذه رسائل واضحه تشير الى ان المجتمع الدولي يعرف ذلك، لان المجتمع الدولي لو كان صادقا لما تجرأ هذا النظام على النوم في سريره، لما تجرأ رئيس النظام على النوم في سريره. وهذا يدل على أن هناك تواطؤا عالميا من المجتمع الدولي. تواطؤ واضح.
نعم. بص الرصاصة فين يا دكتور؟
نعم.
في القلب مباشرة.
نعم، لكي ينهي حياته. نعم، انظر إليه كيف هو منفوخ. انظر، هذا دليل أنه تعرض إلى أنواع من السلق. لأن الإنسان عندما يكون منفوخا في هذا الشكل لا يكون منفوخا من أنه تعفن، وإنما لأنه كان مطبوخا طبخا.
طب دكتور، يعني نعلم أن قطع العضو الذكري نتيجة مثلا جريمة شرف، هذا طفل، يعني لماذا قطع عضو ذكري في التعذيب؟
سوريا عندها منذ القدم. هذا النظام عنده منذ القدم. قضية قطع العضو الذكري يقطعونه ليس هكذا قطعا، وإنما يربطونه بخيط ثم يشدونه شدا. يشدونه شدا بهذا الشكل، وهو نظام كان يمارس على المعتقلين. هذا النظام هو نظام غاية في الوحشية. هذا نظام مجرم، ومجرم كل من سانده. وهذا حسن نصر الله الذي يرسل جنوده الآن، وأكثر إجراما عندما يقف مع هذا المجرم. وكل من يقف مع هذا المجرم حسن نصر الله هو أكثر سوءا منه، وأكثر منهم هؤلاء الذين يدعون أنهم قوميون عرب، يرون هذه الصور فلا يستحون على دمهم، ثم يدعوا أن هناك مؤامرة أمريكية، وأمريكا هي التي تساند هذا النظام وتدعمه. وأنا أقول هنا للمرة الثانية أننا لسنا مع أمريكا، ولا نريد لأمريكا أن تدخل، هم العملاء لأمريكا. نحن لدينا من الشباب ما يكفي لكي نحرر بلادنا، عليهم أن يخرجوا من بلادنا، لا نريد لا أكثر ولا أقل. وكفى أن يعلقوا هذه التهمة أن هذا النظام ممانع. هذا هو نظام الممانع الحقيقي، وهذا هو محاسن حسن نصر الله في سوريا. الذين عذبوه هؤلاء هم الباسيج الإيرانيون، هم ولاة الأمر لحسن نصر الله، هو الذي يقول أنا عبد لولي الفقيه. هؤلاء هم أسياده، هم الذين جاءوا إلى سوريا فعذبوا الأستاذ الزعبي وعذبوا الطفل حمزة. هؤلاء هم أسياده الذين جاءوا إلى سوريا، وهو الذي يرسل رجاله إلى سوريا. هذا الجبان الذي لا يتجرأ أن يطلق طلقة واحدة على الجنوب، يسترجل تحت جنح الليل فيأتي إلى سوريا التي آوت رجاله وحوت نساءه وكسر أبناءه، ثم بعد ذلك يخوننا هذه الخيانة. هذا الجبان، هذه أفكار أقل من أفكار الجرذ. لو كان هو إنسانا متحضر وعنده ذرة من الدين والشرف لما رضي على نفسه أبدا أن يتعامل أصلا مع هذا النظام الذي يفعل بشعبه هذا الفعل. فأين الوفاء؟ هل الوفاء كان من الشعب السوري أم من هذا القائد اللص الذي سرق المال وسرق العباد والذي أجرم بهذا الشعب؟
هل صحيح دكتور 3000 من الحرس الثوري يدخلون إلى سوريا والباصات تعود يعني فارغة؟
نعم، الباصات تأتي محملة وتعود فارغة. هذا شيء أثبته آلاف الشهود، ليس شاهدا واحد أو اثنين. ولدينا أدلة على ذلك
بالتواتر،
ولدينا أدلة. لسنا حاليا في سوريا بحاجة إلى إثبات أي شيء، لأننا نتعرض إلى شيء. النظام يستخدم أسلوب جديد وهو أسلوب الكذب. نحن معروفة إيران أنها تكذب دائما. وأصلا النظام السعودي في يوم من الأيام قيل له لماذا لا تتعامل مع هؤلاء الناس، قال إنهم يكذبون دائما. هؤلاء مشهورون بالكذب،
ما تعرفش تمسك له على كلمة.
سياستهم هي سياسة الكذب،
دينهم الكذب،
سياسة الكذب. أنا لا أريد أن أدخل في قضية دينية أو غير دينية، ولكنهم يكذبون دائما. وهذه مشكلة، أنهم إذا كان دينهم أو غير دينهم. الإعلام السوري، نحن لم نعد ننظر إلى الإعلام السوري، ونحن ليس عملنا أن نبرر لأنفسنا كذب النظام. هو يكذب باستمرار، هو يريد أن يلهي الشعب، بقضايا جانبية تماما لكي يتفرغ لقتل الشعب. هذه سياسة إعلامية.
فلماذا التعذيب الممنهج؟ يعني من ضمن أدوات التعذيب ومنهجيتي كما قلت قطع الأعضاء الذكرية عن طريق الخيط وغير ذلك. ما هي أساليب التعذيب التي سمعت عنها؟ ويعني
كل أنواع التعذيب الذي هو موجود في العالم هو يستخدم في سوريا، يتفننون بهذا التعذيب. ولكن في النهاية وجدوا أن عناصرهم الأمنية لا تكفي، فاستوردوا عناصر للتعذيب من الباسيج الإيراني، وبدأوا حاليا هم الذين يتعهدون التعذيب، وهم الذين يتعهدون القيادات. حاليا القيادات العليا في أي مكان هي قيادات إيرانية، وهي التي تقود العمل، إلى جانبهم مترجمون أو ناس من شباب من حزب الله أيضا كما مقاتلون في نفس الوقت، وهم الذين يترجمون. وتحول الجيش وجهاز الأمن السوري إلى أتباع عند هؤلاء ينفذون، وهؤلاء يأمرون، وعندنا الأمن عندنا ينفذ هذا الأمر. في الأسبوع الماضي أتى هشام باختيار إلى منطقة اسمها المصطومة وكان معه من الحرس الثوري، وهناك أيضا من الحرس الثوري في تلك المنطقة ويعرفونهم. طيب. في كل منطقة يعرفونهم.
معنا أيمن من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب، ونشكر الدكتور محمد، ونقول لإخواننا في سوريا حياكم الله وأحياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأطال الله أعماركم وأحسن أعمالكم، وزخرا للأمة أعدكم، تعلون سروحها وتضمضون جروحها، وللملة تسمون في سماها وتحمون حماها وترمون من رماها، حفظكم الله للأمة، تؤدون فرضها وتقضون قرضها، وتصونون عرضها وتصعدون سماءها فتحمون أرضها. إني أحييكم تحية يفوح منها الأرج، تحية بعدد كل من دب وعرج، تحية بعدد كل من نزل على درك أو صعد على درج، تحية أنفاس الرياض وشابها، نسيم هدوء والنواظر هجع، فجاءت يخالطها المسك ولها في أنوف الناشقين تضوع. ولا يغرنكم فعل هؤلاء الفجرة، اللئام النكرة، الحمر المستنفرة، المكذبة المزورة، الذين لا يخشون ترة ولا يرعون مأسرة، ولا تنفعهم تذكرة، يبول حمار منهم فيبول وراءه عشرة، وأحمرة وأحمرة، فتتراد في الحمر بأبوالها من الدول، وتتعاقب البهائم على تجهالها. والله إن الدم فائر وإن الجرح غائر، كلمي تئن وأحرفي تتلعثم، والجرح يبتك بالحشا ويحطم، آه من الكلمات حين أسوقها سوقا فتنكرني الحروف وتحجم. ولا يغرنكم فعل هؤلاء علماء السلطة، ولقد صدق الشاعر لما قال: إني أشكو إلى الرحمن من كل علق يعيش على جراحي، من بني جلدتي لكنه أشد علي من طعن الرماح، أخذ الديانة عن مسيلمة الكذوب وعن سجاحي، من كل تيس كلما كبرت استعد للنطاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك أيمن من مصر على هذه الكلمات الرقيقة. دكتور، اتصلت علي إحدى الأخوات السوريات من درعا اسمها عالية، أول اتصال كان من أسبوعين، قالت ومعتصمة. الاتصال الثاني هي تقول كلمات معبرة، يعني قالت: نحن في سوريا لا نذرف الدموع على الشهداء، ولكننا نذرف الدموع على المتكاذلين والمتخاذلين. ما رأيك في هذه المقولة؟
والله إن قالت ذلك في بعض من يتعامل مع هذه السلطة فهي محقة، فهناك إمكانيات للسلطة أن تشتري هؤلاء الناس، وإن كانت تقصد بذلك شباب الأمة خارج سوريا الذين اعتبروا أن الحدود تمنعهم عن أن ينجدوا أخوانهم، فهو أيضا فهي تقول الحقيقة أيضا. نعم، الجميع آثم في هذا الشيء. نحن اعتدنا أن نعامل كقطيع من الغنم، أن يأتي الذئب فيأكل الغنمة بعد الغنمة بعد الغنم، ولهذا فإن هذه الدول
أكلت يوم أكل الثور. نعم، الأبيض. نعم، يا دكتور. طيب. نعم. هل ترى النظام السوري يعتمد استراتيجية للإرهاب وللترويع لهذا الشعب من خلال هذا التعذيب الممنهج؟
حاليا هناك أساليب يتبعها هذا النظام، وهي استراتيجية اعتاد عليها. هناك مناطق ملتهبة، هناك فيها جيوش، وهناك فيها قتل، وهناك فيها تدمير، وهناك فيها حصار، وهناك لا أحد يعلم بها إلا الله. أما المناطق الباقية فقسمها إلى مناطق وقطعها بواسطة الجيش. هذه المناطق هي في النصف ملتهبة أو أنها تركت هكذا سائبة. لماذا تركت سائبة؟ النظام لا يوجد لديه جيش يكفيه، ولا يوجد عنده أمن يكفيه، فيعتمد على حثالات المدن، ويعتمد على ما يسمى بالشبيحة، وعلى العصابات، وعلى الحرس الثوري، وعلى ما يسمى بقايا حزب البعث. فهناك الكثير من الشرفاء تركوا هذا الحزب، فليس فمن العيب أن يبقى إنسان يقول أنا في حزب البعث وهو أداة لهذا الإجرام المفزع المريع. يعني في سوريا كان هناك عدد كبير من يسمون البعثيين، الآن تخلوا عن ذلك. الآن سياسة الدولة أنها تأتي إلى كل محافظة بعينها، ثم بعد ذلك تطهرها من كل الشباب وتستبيحها كاملة، ثم تنتقل إلى مدينة أخرى، فمدينة أخرى، فمدينة أخرى. ولهذا هي تقول لأمريكا: انتظرونا من أجل الإصلاحات، وأمريكا أيضا تقول للناس للعالم نحن ننتظر تلك الإصلاحات. يعني أن هناك عملية التواطئ واضحة، وعملية التواطئ أيضا يشارك فيها الجانب التركي. أيضا نحن نرى أن الجانب التركي رجب طيب أردوغان الذي يحبه العرب كثيرا لأنه أنجد إخواننا في غزة، ولكنه يمسك العصا من الوسط وينتظر. عندما كان الثوار في ليبيا أيضا في حالة من اليأس، فإنه وقف إلى جانب المجرم القذافي، ولكنه عندما رأى أن الأمور تبدلت فانزاح إلى جانبهم، والآن نفس الشيء. هذا رجب الطيب أردوغان جارنا الإسلامي المفضل. نحن لا نرى صدقا لا من الدول العربية ولا من الدول الإسلامية، ولا نرى إلا تآمرا. الطيب أردوغان يفضل رامي مخلوف عن كل الشعب السوري، ويفضل بشار الأسد ويتصل به كصديق عن كل الشعب السوري. لماذا تهمك مصالح تركيا ولا يهمك مصالح هذا الشعب الذي هو شعب مسلم؟ إن كنت أنت يهمك فقط المال فتكلم بصراحة. لماذا هذا اللف والدوران؟ نحن أمام استراتيجية خاصة، هذه الاستراتيجية تقوم على قتل الثورة عن طريق قتل كل الشباب، وهي سياسة معروفة. وهذه رسالة أوصلها أيضا لإخوتنا في الداخل السوري، أوصلها وأقول لهم من باب الأمانة، أن هذا النظام قال يوما ما أنه سيقتل 10 ملايين من البشر فيما لو ثاروا عليه، وهو الآن مسائر في هذا في هذا. أنا أتحدى هذا النظام أن يخرج المعتقلين، أنا أتحداه أن يخرج المعتقلين، لأنه قتل أكثر من نصف المعتقلين. هذا النظام قتل أكثر من نصف المعتقلين. هناك 100,000 مذكرة اعتقال، إذا بإليه فيقول لك عندي 10 أو 15,000 معتقل. هذا الرقم لا يزيد ولا ينقص منذ شهر، ويقول عندي 10 أو 15,000 معتقل. لأنه يأخذ المعتقلين ثم يقتلهم، ثم بعد ذلك عنده فائض يقول أخرجت 10,000، وهي عدوه ما هي 10,000، هو بالأصل معتقل 100,000، هو يقتل الناس. هذه هي سياسة الدولة، يقتل الشباب مدينة بعد مدينة. وعندنا المشكلة أيضا هناك أمور تنظيمية، عندنا بعض ما يسمى بالمعارضة الخائنة التي تتعامل مع هذه السلطة، تقول لهم انتظروا لا تفعلوا أي شيء، إذا أتاكم النظام فقولوا سلمية سلمية، ارفعوا أيديكم وأرجلكم وقولوا سلمية. بأي منطق؟ يقول لهم لا يوجد تنظيم ولا يوجد تنسيق ولا يوجد أي شيء، وعندما ننظم في مكان فيأتي 1,000 واحد من هؤلاء المعارضة لكي يخربوا تلك التنظيمات ويشوهوا اسمها، ويحاولوا أن يتغلغلوا فيها من أجل زيادة ما يسمى الكسب المعارضي. كيف؟ يعني يقول أنا عندي فصيلة في مكان كذا وعندي فصيلة، من باب المباهاة. تصور أني أن التقيت مع عدد من الناس المعارضين، يقولوا لقد أرسلنا عددا كبيرا من الثريا، من ولاة ثريا، ثم تبين بعد ذلك أن هذه الموبايلات الثريا عندما تتبعناها وإذا هي موجودة بأيدي الأمن السوري، أي أنهم يدفعون فواتير هذه الموبايلات، لأنهم اتصلوا بهم عبر الفيسبوك وليس عبر التعارف الشخصي. فقالوا لهم نحن معارضون جيد، ماذا تحتاجون؟ نحتاجون ثريا، خلاص نرسل لكم الثريا. أرسلوا لهم الثريا مع ويتحدثوا معهم في كل مرة، وهؤلاء يخاطبون الفضائيات. ثم بعد ذلك اكتشفنا أن عددا كبيرا من أصحاب الثريا الذين هم يناضلون داخل البلد، تبين لنا أنهم رجال الأمن، أي أن الأمن سيطر على شبكة الثريا وعلى الاتصالات. وزيادة على ذلك فإن هذه المعارضة تدفع لهؤلاء فواتير الهاتف، ثم بعد ذلك تفتخر لقد نضلنا في سوريا. بماذا نضلتم؟ أرسلنا تليفونات الثريا. هذا هو نضال المعارضة عندنا. عندما تتكلم عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، قلنا لأحد المعارضين يا أخي إذا كان عندكم، فلماذا الثورة بهذا الشكل لم تتقدم بهذا الشكل؟ لماذا بهذا الشكل؟ قال عندي في البلدة الفلانية والبلدة الفلانية، فعدد لي نقاط أنا أعرفها تماما، لا يوجد هذا الشيء ما يذكره نهائيا. ثم ويتصل ويذهب إلى المؤتمرات ويصيح ويزعق ويريد مناصب ويريد. فالقضية عندنا مشاكل كبيرة. عندنا الدولة هي تتصل في أقسام من الناس تعطيهم المال، الدولة عندها من الأساليب والأحابيل الشيء الكثير. يعني تجد إنسان في المعارضة فتأتي فتعتقل أمه، تعتقله وتضعه، لا يتكلم معه نهائيا، فيبدأ هو باللحاق في الدولة. هذه أساليب الدولة. أحد الشيوخ في درعا وكان مدير الأوقاف اعتقلوا بناته وأحفاده من أجل أن يعود عن استقالته، فعاد عن استقالته وهددوه باغتصاب بناته. الشيخ أحمد الصياصيني قتلوا ولديه الاثنين ثم اعتقلوا الباقي، فاضطر أن يعود بعد أن خرج إلى رمثة. هذه هي سياسة الدولة، تستخدم رهائن. والد الطفل
الذي حمزة. كل العالم حمزة ولي الطفل حمزة أعيد اعتقاله اليوم من أجل أن يوقع أن هذا الطفل قتلته العصابة السلفية. كل العالم يقول الآن حاليا العصابة السلفية غير موجودة، ولكن هذا النظام يكذب من أجل أن يصدقه الناس. هذه المشكلة، ويريدون أن ندافع عن هذه الكذبة. يريدون أن نكره السلفية، يريدون أن نكره الإخوان، يريدون أن نكره الفئات الأخرى. لماذا؟ هؤلاء كلهم أبناء الشعب. حتى لو عندنا سلفيون، إذا كان عندنا كل الشعب سلفي فماذا تعمل عندنا؟ اذهب إذا مع بلادنا، إذا الدولة سلفية
لا تريدك،
إذا خلاص امشي. يعني إذا كانت الدولة كلها سلفية فاخرج عندنا.
صارت هذه
إذا كانت الدولة كلها إخوانجية فاخرج من عندنا، إذا كانت الدولة كلها ناصرية فاخرج من عندنا. نحن لا نريدك، نحن من المفروض أن نحترم كل فئات الشعب. نحن عندنا فئات شعب متعددة، نحن نحب هذا التعدد، نحن نفتخر في سوريا بهذا التعدد، نفتخر بأن هناك سلفية وإخوانجية وناصرية وقومية واشتراكية
وعلوية ودروز،
فليساهم الجميع. فسيفساء جميل، ما أجمل لوحات الفسيفساء، ما قيمة لوحة الفسيفساء إذا كانت بلون واحد. لوحة الفسيفساء جمالها بتعدد أشكالها، فلماذا نريد أن نطمس تلك اللوحة السورية التي اعتدنا عليها، وهي لوحة أحبها كل العالم وانتشرت حضارتها عبر كل العالم بفضل هذا التنوع. ولكن هذه السلطة لها أعقاد تريد أن تمسح تاريخ هذا الشعب، وتريد أن تطمس هويته وثقافته، ولهذا فهي تحارب أي فكر بحجة هذه دعوة سلفية. وما قالك أن هناك سلفية وهابية؟ الشعب يقول شعب واحد ويد واحد. هناك في المظاهرات يخرج المسيحي مع الدرزي مع الإسماعيلي مع الكل يخرج في المظاهرة، فمن أين أنت عرفت أن هذا سلفيا وهذا كذا؟
من أين أتيت بهذا التصنيف؟
إذا أنت أصلا تأتي
هو نظام طائفي يا دكتور.
إذا أصلا هذه الدولة لا تعترف بهذه المظاهرات، تقول عنهم عشرات، هي الدولة لا تعترف. إذا لا يوجد عندنا لا سلفيون ولا شيء، لا يوجد عندنا ثورة.
طالما ما فيش مظاهرات أصلا،
خلاص ما في مظاهرات. لماذا تدعي؟
مبني على باطل فهو باطل.
يعني لماذا تدعي؟ الدولة تقول لا يوجد عندنا لا تظاهرات والأمن ماشي، هكذا يقول كذبوا الإعلام السوري. إذا لا يوجد عندنا أحد في سوريا، لا يوجد، فلماذا هذا الوهم؟ خلاص يوجد عندنا بشار الأسد وانتهى الأمر.
طيب دكتور، يعني دائما أو ذكرت أكثر من مرة أن هناك مذكرات اعتقال 100,000 معتقل.
نعم،
حدثنا بهذه المناسبة وأنت سوري عن السجون والمعتقلات السرية في سوريا.
أول شيء، هناك عدد من ما يسمى الأنظمة المخابراتية. هناك نظام يسمى نظام الأمن العسكري، ونظام الأمن العام، والأمن السياسي، والأمن الجنائي، والأمن الداخلي، وأمن القوى الجوية، والأمن العسكري، والأمن الرئاسي. هناك 13 نوعا، وكل نوع مختص في قضية معينة، ولكن هذا لا يعني أنه لا تتطاول يده إلى الأمور الأخرى. هذه الأنظمة المخابراتية لها فروع في كل منطقة. يشرف عليها ما يسمى بفرع الأمن الجوي، وهو الذي يتبع مباشرة بشكل من الأشكال إلى رئيس الجمهورية الذي يدعي أنه مصلح. يشرف عليه طبيب العيون بشار الأسد. هذه قصة. وفي كل فرع من هذه الفروع أو المفارز الأمنية يوجد سجن. هذا السجن هناك من يدخل إليه، مجرد أن دخلت إلى هذا السجن
الداخل مفقود والخارج مولود.
إن دخلت إلى هذا السجن فأنت من المفروض أن
نعمل لك الجنازة،
من المفروض أن وأنت تدخل الباب تقول يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تقرأ الفاتحة على نفسك، فليس هناك من سيقرأها عليك، ثم تودع الدنيا لأنك دخلت إليها كالمفقود. وهناك تنقض عليك كلاب السلطة في فروع الأمن. تبدأ من اللحظة التي تدخل فيها رجلك، تبدأ كلاب السلطة بقتلك وضربك وجلدك. أحيانا لا يكون عندك أي سبب، أحيانا أنت تكون داخل من أجل إزداء خدمة أو معروف لأحد الناس.
اللي أنت بتتكلم عليه دكتور ده معنى كده أن مصر كانت أم الديمقراطية بقى. والله
أنت
عندنا قنوات كانت بتشتغل الرئيس وأبنائه.
أنت تتحدث، أنا كنت أنتقد النظام المصري وأنتقد دكتاتوريته، ومع ذلك كتبت في أحد المرات، قلت رغم هذه الدكتاتورية فإن الحرية والديمقراطية في مصر هي أفضل من الحرية والديمقراطية في سوريا بآلاف المرات. كتبت ذلك
بالضبط.
كتبت ذلك من المفروض أن نشهد. كان هناك
صحف معارضة، كان هناك قنوات
كان عبد الحليم قنديل، كان عبد الحليم قنديل أليس اسمه عبد الحليم قنديل أحد الأخوة القناديل، كان يقف في ساحة التحرير ويشتم رئيس الجمهورية. عندنا من يتجرأ أن ينظر إلى صورة رئيس الجمهورية وهو ليس مبتسما؟ من المفروض عندما تنظر إلى رئيس الجمهورية أن تبتسم، من المفروض أن تبتسم وتقول له نحن من حبك. هذه هي الحرية في سوريا. في سوريا لا يوجد صحف، هنا كان هنا صحف وكان هناك فضائيات وكان هناك كل شيء، ولكن هناك لا يوجد شيء. ثم بعد ذلك يأتي هذا النظام فينتقد نظامنا ويقول أنه نظام دكتاتوري ويظلم الناس وإلى آخره. نعم كان نظاما دكتاتوريا، ولكن أين من أين وهذا لا يشبه ذاك. هذا نظاما دكتاتوريا نعم، ولكن ذاك نظاما وحشيا مجرما. هناك فارق كبير بين نظام دكتاتوري، أي أنه نظام دكتاتوري، وبين نظام هو نظام عصابة. فارق كبير، هذاك لا يعتبر نظام، لا تعتبر
دكتاتوري
دولة.
دكتاتوري عقائدي النظام السوري،
دكتاتوري نعم دكتاتوري
دكتاتوري. النظام المصري كان دكتاتوري فقط،
دكتاتوري عقائدي،
ده بيقتل بالعقيدة.
دكتاتوري عقائدي مجرم، يعني هو ليس مجرما على شكل عصابات، وإنما في قلبي. من يقتل هذا الطفل؟ هل تظن أنه لا يحمل عقيدة خاصة بأنه يجب أن يحرق هؤلاء الأطفال لأنهم هؤلاء الأطفال ينتمون إلى فئة كذا وكذا؟ لماذا لا يأتي إلى الأطفال الآخرين فيحرقهم؟ لماذا؟ عندما ترى هذا الطفل فقط لأنه أموي، هذا الطفل أموي، هذا قتل بهذا الشكل لأنه أموي،
هذا الطار الحسين،
نعم يا لثارات الحسين. يقف الحرس الجمهوري ويقول يا لثارات الحسين. هذه هي عقيدة حسن نصر الله الذي بعث رجاله إلينا، وهذه هي عقيدة البسيج، هذه هي ثارات الحسين. وقعت في رأس هذا الطفل، ووقعت في رأس هذا المعلم، ووقعت في رؤوس آلاف المعتقلين في سوريا. ثم يتكلم هذا الجرذ عن المقاومة والصمود، فأي مقاومة وصمود وهو يساني هذا المجرم في سوريا؟ هؤلاء كلهم سواسية، لا يختلف عندنا في شيء، لأنهم يشاركون بالمال والرجال والسلاح.
دكتور، ذكرت أن كل فرع أمن فيه سجن ومعتقل. نعم. هل هناك سجون مجمعة؟ يعني أنا أتكلم على السجون.
نعم، هناك سجون كبرى.
سجن تدمر مثلاً.
طبعاً هناك سجون كبرى، ومن أبرز هذه السجون هناك سجن كبير إلى جانب المطار يسمى سجن المطار، وهناك سجن أمن الدولة، وهناك سجن يسمى فرع فلسطين، وهناك سجن مشهور جداً اسمه سجن صيدنايا، وهناك سجون ومن جملتها سجن صيدنايا الذي قتل فيه من حوالي سنتين أكثر من 600 شهيد، وهؤلاء قتلوا هجموا بالقنابل. والصور وزعت على الناس، والذي مارس عملية الهجوم على السجن هو آصف شوكة وماهر الأسد. قتل فيه 600 سجين، وفي هذا السجن يوجد هناك طابق خاص هو تحت الأرض لا يدخل إليه أي بشر، تفتحه في فوهة وهناك الناس يعيشون في زنزانات منفردة. هل سمعت بسجن تزمامارت المغربي؟
تزمامارت
نعم، هذا السجن تزمامارت، هذا السجن الموجود في صيدنايا، سجن تزمامارت، يعتبر هذا يعني يعتبر 5 نجوم بالنسبة لهذا السجن الذي هو موجود في صيدنايا عند هذا المجرم. هناك سجناء منذ 40 عاما. أنا أحد الرجال الأمن قال لي بصراحة وتكلم معي في الهاتف، فقال لي هناك مكان أنا أعرفه يوجد فيه سجناء يبلغ طول شعرهم أكثر من 170 سنتيمتر طول الشعر. تصور أن طول شعرهم يعني أنهم بلغوا أكثر من 40 عاما في السجن، وموجودون تحت الأرض لا يرون لا الضوء ولا النور ولا شيء. هذا هو النظام، هذا هو النظام الصمود الذي يؤيده هؤلاء. والله لا يؤيده إلا كاذب، ولا يؤيده إلا منافق، ولا يؤيده إلا مجرم. هذا
بدا عن أحوال المعتقلين بالداخل، يعني بمناسبة بقى أن شعره 170 سنتيو،
أحوالهم يعاملوا كالحيوانات،
معتقل الرأي
أحوالهم يعامل السجين في سوريا يعامل كالحيوانات. هناك عقوبات في سوريا، عقوبات يندى لها الجبين. هناك عقوبة تسمى عقوبة العبد. هل تعرف ما هي عقوبة العبد؟ يؤتى بالشخصيات السورية كشيوخ وعلماء دين الذين يشذون على الطريق، فيأتي رجل مختص ثم يغتصب هؤلاء الشيوخ، اسمها عقوبة العبد. هذه ليس هناك أسوأ من هذه العقوبات. هناك يأتي الرجل ويأتون بالرجل زوجته ثم يقولون له سنغتصب زوجتك أمامك ويفعلونها، أليست عقوبات؟ عندما يأتي إلى الرجل فيمسكونه ويربطونه من يديه من الخلف ثم يرفعونه على حبل ثم يشدونه من رجليه لكي ينكسر عظم الكتف فينخلع الكتف كله، أليست عقوبات؟ هناك عقوبات ما يسمى بالكرسي المتحرك أو بساط الريح الذي ينقلب هكذا فينكسر ظهر السجين، هذه من بعض العقوبات، وعقوبات أخرى من السلخ والكهرباء والجلد وقطع اللسان وقطع الأطراف. هذا هناك رجل اسمه هشام باختيار وعلي مملوك، هؤلاء كانوا مختصين بتقطيع
إيراني، هشام باختيار
من أصل إيراني ويدعي أنه دمشقي، هذا النذل كان مختصا بتقطيع أطفال الناس،
رئيس الأمن القومي زمان ولا لازال.
ورستم غزالي أيضا كان مختصا بتقطيع الأطفال، هذا المجرم وتجارة الحشيش. ولذلك عندما تكلمت مع إحدى القنوات المستقلة فإنهم هددوا مدير المستقلة، وكان مدير القناة من النبالة، بحيث أنه قال لا أنا لا أريد خصومات مع هؤلاء رجال الأمن وإلى آخره، فمنعت من المشاركة في تلك القناة فقط لأني تكلمت عليهم بكلمتين وذكرت أسمهم، لأنه أيضا لا يختلف عنهم وأكثر منهم جبنا ونذالة. فلهذا السبب نحن نرى أن هناك ناس في غالبيتهم ليسوا من أصول سورية، هذه ليست الأعمال لا يخم فيها بشر، أهل سوريا هم أهل حضارة وأهل علم وأهل ثقافة وأهل وتاريخنا معروف. الذين صنعوا الحروف
عندهم قلوب،
الذين صنعوا الحروف هم سوريا، والذين صنعوا الألوان هم من سوريا، والذين صنعوا الزجاج هم من سوريا، والذين صنعوا علوم الطب هم من سوريا. نحن لم نصنع هذه الجرائم، هذه الجرائم ليست من اختصاص أهل سوريا، هذه الجرائم هي من جرائم البسيج، جلبها البسيج معنا، وهذه الصور التي نقلت هي من صور الدعاة الوحدة الإسلامية لا وحدهم الله. هذه الصور هي من صورة العمائم، هذه العمائم، هذا الفعل نفسه ما نراه في هذه الصور هو والله ما فعله هؤلاء المجرمون بأهلنا في العراق الذين قتلوا شبابهم واغتصبوا نساءهم، وتسلى بشار المجرم هذا بشار الأسد بنساء من نجأ إلى سوريا فتحول قسم منهم إلى بغايا في الشوارع، هذا من يلجأ إليه من 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 أحرار العرب يفعلوا به هكذا، هذا المجرم الطاغية.
يعني وكمان اكيد كانوا بيعيشوا في زنزانة واحدة مثلا ايه مترين في مترين تلاقي 20-30 واحد، وفي جردل معرفش بتسموه عندك ايه سطل يبولوا فيه ويتقوضوا فيه
للزنازين اشكال وانواع. هم لا يبنون سجونا مخصصة، هم يغتصبون بعض الاماكن او المدارس او الاخرية او هناك بعض الفروع ويستخدمون القبو في العادة ويقسمون القبو الى قطاع او يضعون هناك مهجع، احيانا يكون المهجع عام ليكون مخصص لعشرة اشخاص فيضعونه فيضربون احيانا هذا الرقم بمائة ضعف ثم يأتوا الى الناس لكي يناموا فينيمونهم يسمونه تسييف، اي ينيمونه يضع الرجل مكان رأس الاخر ثم بعد ذلك لا تكفي الاماكن فيأتي السجان فيدوس عليهم. هل رأيت صورة البياضة كيف يدوسون على الناس في السجون؟ يوميا يدوسون عليهم لان الاماكن لا تتسع لكي يكفي المكان لهؤلاء لكي يناموا. هذا من ناحية، من ناحية أخرى ممنوع التكلم، ممنوع الصلاة، ممنوع قراءة القرآن، ممنوع أي شيء، يعني يأتي السجين إلى هذا السجن ثم من المفروض أن يخرج ممسوح الدماغ وممسوح العقل، إضافة إلى منهاج يومي للقتل والضرب والتعذيب والإهانة وكل
الوجبة الأمر. الوجبة بيسموها الوجبة، مش هذا الكرام، الوجبات أو العلقة زي ما بيقولوا عندنا في مصر. ما نتحدث عنهم من معتقلين هم معتقلي الرأي والفكر والاعتقادات المغايرة، ليسوا من المجرمين ولا قطاع الطرق ولا الشبيحة ولا تجار المخدرات ولا سراق الوطن ولا غير ذلك، إنما فقط ما يفعل يعني سجناء الرأي. فاصل وألتقيكم والدكتور محمد رحال. أجدد لكم التحية مشاهدي الكرام ولضيفي الكريم الدكتور محمد رحال مستشار دولة للشؤون الاستراتيجية، نجدد لك التحية دكتور.
أهلا بك.
أهلا بك. مشاهدي الكرام، هذا السبت وعلى خلاف العادة كان دائما نقول جمعة حماة الديار، جمعة التحدي، جمعة أزادية الحرية، أما السبت اليوم نظرا لبشاعة ما كشفت عنه وسائل الإعلام وما سرب عبر الإنترنت من تعذيب وتصفية لهذا الطفل المسكين الشهيد حمزة الخطيب، خرجت سوريا اليوم عن بكرة أبيها نصرة لذلك الشهيد حمزة، فسمي سبت حمزة. وإن شاء الله ستستمر هذه الثورة ويكون حمزة وقود يحرق الأسد وعصابته والإيرانيين وذيلهم نصر الله. دكتور، يعني ماذا عن الموقف المتخاذل الدولي؟
لا يوجد هناك شيء اسمه موقف متخاذل دولي. هي استراتيجية، هي استراتيجية عالمية من أجل قتل الثورات العربية. العالم كله يخشى النهضة العربية، ويخشى من المثقف في هذه المنطقة، يخشى أن تنهض هذه البلدان. ولهذا فإننا نجد أن هناك استراتيجية خاصة تسمى باللعب على الحبال. هم يبدأوا فيقولوا والله نحاصر سوريا، أو نوقف الحسابات، أو نفعل كذا وكذا وكذا. هؤلاء الأوروبيون يعشقون أنظمة كهذه ويرحبون بها. هم يعرفون أن القذافي دكتاتور، ويعرفون أن بشار الأسد وأبيه دكتور. أصلا من جاء بهؤلاء؟ هذه الأنظمة هي التي جابت هؤلاء، وهذه الأنظمة هي التي رسمت حدود سايكس بيكو وقطعتنا إربا. ترى أن الأخ في دولة والأخ الثاني في دولة أخرى، ثم بعد ذلك يقول لا هناك حدود، هذا عنده جنسية وذاك عنده جنسية. لماذا؟ سايكس بيكو. وكأن سايكس بيكو نزل في نزل في محكم الكتاب. لا يجب أن يأتي سايكس بيكو الخطأ لا من أمامه، ولا الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. مشكلة. فهذا المجتمع الدولي
تنزيله من سايكس بيكو.
نعم، تنزيله من سايكس بيكو.
وفي سايكس بيكو جديد.
نعم،
الآن تنفذ في المنطقة.
هذا سايكس بيكو الجديد هو استمرار لسايكس بيكو القديم من أجل إشغال الشعوب. نحن في هذه الثورات بدلا من أن يتجه الثوار إلى نكران بعضهم البعض، من المفروض أن تتوحد جهود الثورات في كل
لنقضي على سايكس بيكو الجديد،
لكي نتوحد من جديد. هؤلاء الشباب الذين ثاروا في تونس، والذين ثاروا في ليبيا وفي غير ليبيا، ثاروا ليس من أجل الحرية فقط، وإنما ثاروا من أجل بلد واحد يمتد من الدار البيضاء حتى بغداد. لم يثوروا فقط من أجل الخبز أو الحرية فقط، وإنما ثاروا من أجل إزالة تلك الحدود. ولهذا فإنك تجد شعاراتهم هي نفسها في دمشق وفي تونس وفي القاهرة وفي بنغازي وفي طرابلس وفي عدن. ثورة شاملة من أجل وحدة هذا الإنسان ورفع مستواه. هذا ما نريده نحن. ولهذا فإننا نجد أن استراتيجية تلك الدول هي تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. هذا ما يريدونه،
على أساس أن أصبح عدد السكان كبيرة فيريدوا التقسيم ليسيطروا عليها أمنيا.
ولهذا فإنك تجد أنهم يسكتون على ظلم هذا النظام، يسكتون عليه ثم يعطونك بعض الإبر المسكنة سنتدخل.
دكتور، لأن الزمن الآن كما تقول هو عصر التكتلات.
نعم.
يعني الاتحاد الأوروبي، يعني مش عارف إيه، فلابد أن يكون لأمتنا تكتل ووحدة واحدة. مشاهدي الكرام، أهالي جبل الزاوية يلقون القبض على عميل من قرية سرجة يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات السورية وحزب الله، وفي حوزته هوية لبنانية لصالح حزب الله، وذلك عصر يوم جمعة حماة الديار بتاريخ 27 من مايو عام 2011 للميلاد. وكان قد اعترف بأنه قد قام بإطلاع مجموعات مسلحة تابعة لإيران وحزب الله على مفارق الطرقات في جبل الزاوية في محافظة إدلب، وذلك بعد استعانة الأمن السوري بمقاتلين إيرانيين ومن حزب الله، وذلك لعجزهم من اختراق جبل الزاوية بإذن الله. وسيكون جبل الزاوية في محافظة إدلب دائما حصنا منيعا على الأمن السوري إن شاء الله. نشاهد هذا الدليل على التواجد الإيراني وذيله حزب الله في سوريا.
محمد يحيى الصطوف من قرية سرجي.
ماشي، شغلك لك كذب
بشتغل بلبنان وشغلني الأمن لصالحه.
قديش تقبض؟
بالدولارات، 1000 دولار، 2000 دولار، 3000 دولار، حسب الإبلاغ.
حسب الإبلاغ.
بنزين لسيارتي، دخانة، كل شيء موفر لي.
طيب مو حرام عليك؟
اشتروني بالمصاري.
بنفس المصاري. طيب ما عندك اخوي؟ ما عندك اخوات؟ ما عندك عرض؟ ما تخاف على عبدك؟ ما تخاف على اخوتك؟
غلطت.
غلطت؟ ما غلط لك حبيبي؟
غلطت. غلطت بطلب من كل الشعب الضريت والسماح. بقى اكبر غلطة غلطة يوم اللي جيت دليت الحزب يجوا على سوريا بهاي الجمعة ويتريع بيجوا على طول الحزب الله وجوا اربع بخمس باصات وانا جيت معهم دليتهم على الطريق مقابل مصاري.
مين بعتك من عن حزب
الله؟ كله من هون بيتوجه امنيا وبيتصلوا فيه اشو بعمل وجماعة الحزب بوص اللي عندهم بيكونوا هون كاتبين للعنوان اللي بدلوه برول عن جماعة الحزب وجماعة الحزب هي يومنيكي بيكونوا مصدقين وبيجوا.
يعني انت الدليل تبعهم؟
ايه.
قول الدليل تبعهم.
انا الدليل تبعهم مشان على الطريق.
انت لأي فرق تشتري
العميل؟ العميل العسكري العميد نوفل ومساعد ابو جهاد وفي عنده عقيد اسمه كمال بقسم الارهاب.
مين رفقاتك الضياع؟
فالضيعة فيه بيجي كتيرين بس اللي بيشتغل انا وياهم انه كل مجموعة لحالهم. احمد الخليفي ابو بشار عنده محل اسماني اللحمي. عطى النايف احمد نظام الدين عنده محل غاز. المختار السابق احمد طاهر حاج موسى. قاضي المدرسي اسمه وليد الحسن. عبد الحميد زين الدين هذا عبد الحميد زين الدين الامن العسكري هذا من خان السبل ابو صبحي. محمد الأسعد هذا بيشتغل لصالح قصر الجمهوري. ديب زريق بيشتغل لصالح أمن الجوي. أخوه عبد اللطيف بيشتغل بيجوا الأربع فروع على عنده على البلدي. هذا هذا بتذكره.
شقد أنت صار لك تشتغل لصالح الدولة؟
أربع سنين.
شقد صار رايح منه مصاري؟
إيه كتير.
بالدولار ولا بالسوري؟
بالدولار. باللبناني بيعطوا ايش
عن طريقه مين بتقبض وين بتقبض
وين بالفرع بيقبضوا
بالفرع
وكلش قبل لا حيوان بيقبضوا بالدولار بالدولار بالفرع بيقبضوا بالدولار بالفرع بيقبضوا لك بالفرع بتاخذ بالدولار
ايه 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 بالفرع بالفرع
عم يعطوك بالدولار
ايه
ايش قد بيعطوك
1000 دولار
كلش قد المقابله
حسب السفره اللي بروحها على لبنان
اللي بروحها بسوريا ولا بلبنان
في مصادر في في قسم بين لبنان
يعني بلبنان تقبض بالدولار وبسوريا تقبض بالسوري
ايه بقبض في عنده هونيك كمان لنا محلات قسم الخارجي ايه بنتلاقى فيه ليلا بالنهار لا وحسب التوجيهات اللي بتجي والهونيكي اشوف فيه شغلي اشوف فيه بدا يشتغل سوريا بلبنان بيكون نحن وصلنا للحزب والحزب بينفذ
بس عندك شيء يا زين؟
في كثير انه هذا الحزب كل الحزب هونيك والحزب هوني دفاع مشترك بالنسبه بين لبنان وسوريا.
خمس باصات تبع حزب الله اللي جاء سوريا.
ايه انا جبت
لوين وصلتهم؟
وصلتي لادلي.
لوين لادلي؟
لعمل العسكري وللفروعة وعملوا دول الجولي وعلى الفروعة كلها وشوفوه الأمن ونزلوا على الحدود ما حد قال لهم شو معكم ولا حدا
شو معنى اني بالباصات
أسلحة
أسلحة من ايش مكونة
أسلحة في منها في أمري ما شفت منها ما هي موجودة بالجيش
مثل
رشاشات قنابل أسلحة شغلة غريبة عجيبة
اشو لباسهم
أسود
أسود
وكمامات كل شيء
لسه عندك شيء
يا ايه اشو في كثير اشو خلوني اتذكر
اتذكر
وضح زهر ما بتقدر عندي ابدا
انا غلطت يعني مثلا انا غلطت وبنصح الشعب
نصح حالك
اللي بيغلط انا بدي العب عده اسمان
نصح حالك نصح جماعتك يا عرفات
الجماعه
عده اسمان
اللي عم يشتغلوا لصالح الدولة بصير يا
طالع الهوية اللبنانية
الهوية اللبنانية ايه الحزب
يلا خلصنا
هو يوم اللي جيت جبتوا هاي كل شيء منا نعمله بسوريا بدها تعملوا بلبنان هون نحن بنوجه لهم اياه، بنوجه لهم اياه وهن هونيك بينفذوا.
الله يعطيك العافيه. لسه بدك تستنى شيء بهالمسيره ولا بدك تغير؟
شوي تنفذ وتذكر شيء بدك تقول لي اياه. احمد خليفي ابشر عنده محل اقتصادي.
جعل فارم الرامي؟
ايه.
طيب بس هناك نحن شي مرة؟
والله ما انا
بس. تذكر يا عمي كان هناك شي؟
لا والله.
ليش
بس المصاري هي اللي انا غرتني. المصاري.
الله يصحح ضميرك.
امين. انا بدي اطلب طلب على
تفضل.
بدي اطلب طلب على التلفزيون كله.
تفضل.
انه الشعب يسامحني اللي ضريته. وانا غلطت. المصاري هي اللي غرتني ووصلتني للفساد وللهاد.
سمعنا مشاهدينا الكرام والتحذير والانذار الشديد للاخوة في لبنان العزيزة حتى لا يطالهم مثل ما يفعل ذلك الامين لحزب الشيطان حسن نصر الله بسميه سجاح مدعي النبوة، لان مسيلمة الكذاب هو خامنئي، لان خامنئي هو ولي فقيه نائب عام عن الامام. هذا ليس مسمى من عندي، انما طالما انه نائب عام عن الله اي اعلى من الانبياء اذن هو مدعي النبوة طبقا لعقيدة اهل السنة. فهذا الرجل ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب. الديل بتاعه سجاح برضو ادعى النبوة، اللي هو نزل قرآن بيقولوا له هات لنا قرآن زي بتاع محمد، فقال إنا أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح. فخامنئي هو مسيلمة الكذاب وحسن نصر الله وليه الفقيه سجاح. يعني دكتور عايز تعيد القصة مرة أخرى مشاهدي الكرام، ربما اللهجة اللبنانية والسورية يعني تصعب على إخواننا في المغرب أو غير ذلك.
هو في البداية هذا الجاسوس من بلدة أو قرية صغيرة جدا في جبل الزاوية تسمى سرجم. بالمناسبة جبل الزاوية هي عبارة عن منطقة تاريخيا هي منطقة ثورات في سوريا. حتى أيام الصليبيين جاء الصليبيون فحرقوا تلك المناطق، حرقوها بأهلها هي ومنطقة المعرة، وقتلوا من تلك المنطقة أكثر من 200,000. وطب وجاء في كتب الصليبيين الذين ألفوها كتبوا فيها أنهم حتى الأطفال طبخوهم في القدور أبناء هذه المناطق وقضاء المعرة. فهذه المنطقة ثارت في العصر عندما احتل الفرنسيون سوريا، تقريبا هي أول من ثارت هذه المنطقة. جاء إليها ثائر اسمه إبراهيم هنانو وجاء إلى قرية تسمى مرعيان، وهناك أيده الثوار وانطلقت الثورة فعمت المنطقة كلها واجتاحت مدينة إدلب، وهي صورة من نمط الثورة الصحيحة، أن الثورة لا تكون راكدة وإنما تكون متحركة. فانطلق من تلك القرية وانطلق إلى أريحة وإدلب وجسر الشغور وحلب، وتحررت تقريبا النصف الشمالي بالكامل من سوريا من الاستعمار الفرنسي، وكبد هؤلاء الثوار الجيش الفرنسي ولم يكن عندهم السلاح الكافي، كان عندهم الإيمان. وهناك عدد من المسلحين هجموا على الدبابات بالعصي، وإلى درجة أن هناك عدد من الجنرالات الفرنسيين فوجئوا لتلك الشجاعة الغريبة في منطقة جبل الزاوية. منطقة جبل الزاوية هذه هي منطقة جبلية، ومع ذلك فإنها
يعني تقصد أنها محررة من النظام السوري الآن؟
أنا أقصد هنا نأتي إلى قضية أن هذه المنطقة التي عاصرت النضال الطويل وحررت سوريا من الاستعمار الفرنسي بعد كل هذا التاريخ النضال 40 عاما رزح هذا الجبل تحت فقر مدقع، لم يصل منه أي شخص إلى درجة مدير عام إطلاقا، بالرغم من أن أبنائه كلهم أبناء مثقفون ومتعلمون وإلى آخره. هناك طبقة فقيرة جدا، هذه الطبقة الفقيرة استخدمها هذا النذل حسن نصر الله من أجل أن يستغل فقر هؤلاء الناس، فيستخدمهم أدلاء لجيشه وحزبه من أجل أن يأتي على أبناء الثوار.
احكينا حكاية المساعدة في عجالة عشان نعير.
هذا رجل ذهب إلى لبنان، فهناك جنده حزب الله في لبنان وأعطاه المال، أعطاه الدولارات لكي يأتي معه فيصبح دليلا لحزب الله في مناطق جبل الزاوية وإدلب لكي يأتوا إلى تلك المناطق فيعيثوا فيها فسادا ويهاجموها، ثم بعد ذلك تأتي الإعلام السوري فيقول إنهم سلفيون ووهابيون وإلى آخره. وجيد أنه ذكر عددا من أسماء العملاء لكي يتم أيضا القبض عليهم والتخلص منهم كهذا الكلب، لأنه في مناطقنا من المفروض أن يتخلص الشعب من العلماء من العملاء.
طيب دكتور عاجل، مشاهدي الكرام، اشتباكات في قرية الحولة في حمص ووفاة 5 أشخاص من عائلة العكش. عاجل مرة أخرى، اشتباكات في قرية الحولة في حمص ووفاة 5 أشخاص من عائلة العكش. ومعنا مشاهدي الكرام الرائد زهير الصديق، ضابط الاستخبارات السوري، متحدثا من لندن. نرحب بك.
السلام عليكم من هولندا. ورحمة الله وبركاته.
من هولندا، أهلا بك. اهلا بك يا استاذ طارق.
وعليكم السلام. بخير. بطل الشجاع. اهلا بك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا
استاذ رائد، يعني نسمع اليك وكلنا يعني اذان مصغية تعليقا على المشهد للجاسوس الذي رايته منذ قليل.
يا سيدي العزيز، هذا المشهد قاله النائب السابق مأمون الحمصي، وقامت وسائل اعلام حزب الله وسوريا بتخوين هذا الرجل عندما قال له احد الاصدقاء ان 5 باصات من حزب الله دخلوا الى لبنان من لبنان الى سوريا على اساس انهم متوجهون لقضاء العمره، ولكن هذه الباصات لم تخرج من مدينه درعا من حدود نصيب، ولكنها توجهت الى الداخل السوري بكافه اسلحتها. وقام حزب الله وعلى راسه هذا الشيطان امينه العام بنفي هذه الاتهامات. اليوم ثبتت هذه الاتهامات علنا وعلى شاشة قناة صفا، وستكون على شاشات العالم بأسره بإذن الله. ونقول لبشار الأسد قد وقعت في شر أعمالك، وأنا أدعو من اليوم إلى أن نتسلح بجميعنا، وسنشتري السلاح وسنجحد ثمن هذا السلاح للدفاع عن أعراضنا وأطفالنا وأولادنا ضد هؤلاء الطغاة، وبعدها نحرر سوريا من نظام بشار الأسد. سنتوجه إلى قلب الضاحية لندوس رأس هذه الأفعى حتى لا تنشر سمها بين الوطن العربي وبين المجتمع العربي.
نعم سترد، يعني ماذا تقول حول ما حدث اليوم للشهيد حمزة الخطيب؟
هذا برسم الرئيس الامريكي اوباما الذي ما زال يعطي هذا الطاغية المزيد من الوقت، ونحن نقول له ان الشريطة اصبح على مكتبك في البيت الابيض، اما ان تخرج وتقولها عليك الرحيل الان، واما سيقولها الشعب السوري لن نقبل لا بامريكا ولا بالاتحاد الاوروبي، نحن دولة عربية وسنبقى عربية، نحن الامويين الذين فتحنا العالم وسنعود لفتح العالم من جديد مع اخواننا المصريين، مع الشعب المصري البطل الذي قرر الحرية والصمود. الشعب السوري والشعب المصري شعب واحد في بلدين، وسيكون باذن الله لهذا الشعب العربي العظيم تاريخ مشرف باذن الله الواحد الاحد.
طيب ستراد، يعني كيف تقرأ مسار الثورة وخريطتها يعني من وجهة نظرك وأنت رجل أمن؟
بالنسبة لي يا سيد العزيز، هنالك مفاجأة سارة للشعب السوري سيسمعها خلال الأيام القادمة، بأن الشرفاء استطاعوا القبض على هذا الطاغية وأخوه، وأنهم احتجزوه بإذن الواحد الأحد. إن الشرفاء من الجيش العربي السوري يعدون العدة ولا خوف، وأعلنها علنا، يعدون العدة والأسماء موجودة، وكل من شارك في القتل اسمه موجود، ولا نخشى إلا الله، والتحرك سيكون مفاجئا ومذهلا، حتى النظام نفسه لن يستطيع أن يتخذ قرار الهروب، لأن لا مجال للهروب لهذا الطاغية.
ماذا تقول للداخل السوري، واليوم هي يعني هو سبت يعني حمزة الخطيب؟
نعم، سبت حمزة الخطيب في سوريا، كلها سوريا كلها تقول أنها حمزة الخطيب، أبناء سوريا يقولون لأهل حمزة الخطيب، كلنا حمزة الخطيب، لا رجوع لا تراجع. إن الشعب السوري انتفض عن بكرة أبيه وسيتقدم نحو القصر الجمهوري لخلق هذا الطاغية بالنعال بإذن الله.
سترائد موقف إيران وحزب الله وماذا يعملون بالداخل، ولابد أن عندكم معلومات موثقة يعني تسر بها المشاهدين.
هذا الشريط الذي عرضته اليوم هنالك شريطين آخرين طلبنا من أصحاب الشأن أن يرسلوهم على المحطات، وفيهم اثنين من الجنسية الإيرانية بأسلحتهم، وطلبنا منهم أن لا يمسوا سلاحهم كي تبقى بصماتهم عليها، وهنالك آخر قتل واثنان لا يزالون أحياء في أحد المناطق السورية، وطلبنا منهم أن يصوروهم كما صوروا هذا الرجل كي يعرضوها على وسائل الإعلام، لنقول لإيران لن يكون لك وجود في الوطن العربي، وأن الخليج عربي وسيبقى عربي، ولن يكون فارسيا، ولن تكون سفارة لإيران في سوريا بعد سقوط هذا النظام.
طب يعني لماذا هذا الموقف الإيراني سترى؟
نعم يا سيدي، لأن النظام الإيراني كالنظام السوري كحزب الله هؤلاء مجرمين جماعة إرهابية. لنرى ما يحدث في العراق، لنرى ما حدث في المغرب، لنرى ما حدث لقوات اليونيفيل، لنرى ما حدث في تركيا عندما اشتد الخناق على هذا الرجل، كشفه العالم أنه إرهابي بعد أن اغتال رفيق الحريري 5 سنوات وهم يحاربون زهير الصديق ولم يستطيعوا إذلاله. ها هو الشعب السوري يكشفهم اليوم أنهم مزورون وأنهم كاذبون وأنهم مجرمون.
طيب بمناسبة أنك ستتسلح وتقول أن الشعب سيتسلح، هل هناك خطة نحو هذا السلوك والنهج للدفاع عن نفسه؟
العشائر في سوريا تمتلك السلاح. العشائر في سوريا هنالك أكثر من 600,000 من العشائر يحملون السلاح والمرخص.
نعم.
وهنالك أسلحة غير مرخصة في سوريا، ولا زلنا نقول في الصدور العارية، ولكن بعد منظر حمزة الخطيب أنا أقول إن أتتكم الشبيحة فلا تدعوها تخرج أحياء، فاقتلوهم واحرقوهم لنحرق قلوب أمهاتهم كما احترق قلبنا على هذا الطفل الشهيد.
نعم، شكرا الرائد زهير الصديق الضابط الاستخبارات السابق السوري متحدثا من هولندا، شكرا جزيلا لك. معسكر الممانعة المزعوم، كيف يقيم برأيك ما يجري في سوريا، وكيف تقرأ ازدواجية خطابه؟
في البداية يجب أن أقول حاليا لقد انهار هذا المعسكر، لم يعد هناك معسكرا للممانعة.
نعم.
أصبح هذا معسكر حاليا هو معسكر واضح، واضح الصورة، هذه صورة المعسكر. لا يوجد معسكر للممانعة إطلاقا، وهناك كانوا يعتمدون على شماعة حماس يعلقونها، الآن حماس أدركت أنها دخلت في معترك حقيقي، وعليها أن تختار بين الشعب السوري، لأنها حقيقة وقعت في فخ سيء جدا، وهي أوقعت نفسها، والدول العربية ساهمت في ذلك أيضا بأنها تركت هذه الجماعة، وأيضا انساق وراءها الأحزاب الإسلامية. يعني أدت هذا المعسكر، ساهمت حماس بشكل كبير في شق صف الأمة إلى شقين، السياسة العربية ساهمت في ذلك أيضا. نحن لا نلوم حماس كثيرا، ولكن نلومها أيضا بعض اللوم، نلوم الأحزاب الإسلامية الأخرى التي استغلت المقاومة، مقاومة حماس، وتخلت عن المقاومات الأخرى. ولذلك أنا قلت يعني هل يعني أننا من أجل غزة، وغزة نحبها ونحترمها، هل يعني ذلك أننا نتخلى عن الأمة العربية وعن مبادئنا وعن أفكارنا من أجل
وعقائدنا
وعن شرفنا وعن كرامتنا وعن كل شيء من أجل أن نلحق هذا الكذاب الدجال في طهران؟ في هناك مجموعات من الأحزاب،
أو نقول مفاهيم مغلوطة دكتور،
ليس هناك، هم يعرفون، هم مفكرون. يعني عندما نقول عن إنسان أنه مفكر إسلامي وإلى آخره ويقود حزب إسلامي، فيعني من العيب أن نقول أنه مغلوط، ولكن يعني أحيانا جشع وحب الدنيا يطغى على قلب الإنسان وهو يسيطر على حزب الأحزاب الإسلامية يسيطر عليها من قبل القادة، ولهذا تجد هناك دائما انشقاقات وراء انشقاقات وراء انشقاقات لأن قيادة مستبدة فينشق عليها طرف من الحزب. هذا أيضا ساهم في بشكل من الأشكال في إعطاء صورة الممانعة لهذا النظام المجرم. صورة الممانعة حاليا بعد أن انسحبت حماس من هذا الجانب ورأت أن تتنحى قليلا بعد أن طلب منها نظام أشياء كبيرة جدا، وتورطت حماس في قتل المخرج الإيطالي واتهمت فيه الجماعات السلفية من أجل أن تثور أوروبا أن هناك جماعات سلفية، وحاولت جماعة أخرى أيضا أن تقوم بتفجيرات داخل القدس من أجل أن تفتعل حربا بين
إسرائيل كما حدث مع حزب الله اليوم اليونيفيل قوة اليونيفيل،
إضافة إلى أن النزل الطيب أردوغان أيضا ادعى أن هناك سفنا ستأتي من أجل كسر الحصار عن غزة. في هذا الوقت بالذات هو عام كامل لم يستفق، الآن في هذه الظروف أراد أن يكسر الحصار، فجاءت الضربة القاضية من الحكومة المصرية بأنها فتحت المعبر وتركت المعبر فارغا وأراحتنا
وستدخل المساعدة سيأتي الفلسطينيين في أي وقت شاءوا وبدون تأشيرة،
وأراحتنا من هذا النضال الأردوغاني المزيف الذي رأينا ذيوله
ومن هذه الممانعة القوى الممانعة
المزيفة. فنظام الممانعة
اليوم بالأمس دكتور حزب الله فجر في قوات اليونيفيل فتعور 6 جنود إيطاليين عشان يفتعل هذه القضية ويلفت الأنظار هو رئيسه الأسد يعني.
ليس هو فقط، إنما عندنا عندما أخذوا أجبروا عدد من الشباب الفلسطيني المساكين حملوهم بالسيارات الأمنية في الباصات الأمنية وأتوا بهم إلى القرب من الحدود، ثم بعد ذلك أدخلوهم إلى مناطق كانوا دائما يقولون أنها مناطق فيها قنابل وإلى آخره، فتبين أن ليس فيها لا قنابل ولا شيء، وأن الأمور بين الدولتين كما يقال في المثل السوري سمن على عسل. فهذا هذه أشياء تخترع لكي يوجه رسالة للعالم أن أمنكم أن أمن إسرائيل مهدد في خطر وأننا قادرون على أن نفعل ما نريد. دائما يلعبون كالحاوي في كل مرة يخرجون كرتا جديدا يلعبون فيه.
طيب هذا النظام أصبح يعني يتخبط وفي درجة من التخبط وفقدان الصواب لدرجة أنه أصبح حتى يخسر أصدقائه الذين كانوا يعاونوه على سبيل الخطأ مثلا.
نعم هذا النظام أنا أقول دائما أنه غبي وفنان في خسارة الأصدقاء. يعني كانت العلاقة بينه وبين قطر علاقة لا بأس بها، علاقة جيدة، وعندما تورطت قناة الجزيرة وهي تابعة للحكومة فبدأ الغضب. قناة الجزيرة بقيت تقريبا شهرين لا ترسل أي بث عن سوريا ونحن غضبنا غضبا شديدا، ترسلون عن اليمن وترسلون عن الدول الأخرى، يعني هل من المفروض أن تأتي أمريكا وتقول لكم كذا؟ هل من المفروض يعني أحيانا سلوك قناة الجزيرة يشوبه أحيانا الاستغراب
الريبة والشك،
يركزون على شخصيات بعينها، يركزون على شخصيات في الوقت الذي يهملون فيه شخصيات أخرى ثم يدعون الحياد ويدعون الآخرين. أنا لا يهمني ذلك، ولكن يهمني أن هذا النظام لمجرد أن هناك صورا عرضت في قناة الجزيرة من باب إسقاط العتب ثارت ثائرة النظام وتحول هناك
من باب زر الرماد في العيون.
نعم لا تستطيع قناة إعلامية أن ترى كل وسائل الإعلام تنشر عن سوريا ثم هي تأتي فتسكت، يعني هذا شيء لا تستطيع قناة الجزيرة، من المفروض أن تزيعه. وقناة الجزيرة من المعروف أنها قناة إخبارية واسعة الانتشار محليا وعالميا، وهذا أغضب السلطة لأنه ينسب ذلك إلى قناة الجزيرة. فأضاعت قطر أصحابها من أصحابها، عزمي بشارة كان من رواد سوريا يخرج، وعندما تكلم كلمة حق في نقد النظام السوري لا يجب
أن كان من أقرب المقربين للرئيس شخصيا عزمي بشارة،
كان صديق شخصي وناصح وإلى آخره، وخسر جنسيته وخسر مقعده وخسر من أجل هذا الرئيس ومن أجل القضية الفلسطينية، ولكن متحالفا مع هذا الرئيس، ولكن هذا الرئيس لا يحمل ودا ولا يقبل نصيحة. هذا الرئيس مجنون هو وعصابته، يظن أنهم آلهة لا يفيهم الخطأ، يظن أنهم عقلانيون، يظن أنهم
معصومين.
هذا الرئيس تجده وهو كالطفل، هو معقد شخصيا، هو وعائلته يقعد ويجمع. هل ترى أن رئيسا لا يفهم من الدنيا شيء إلا أنه درس في كلية الطب على سبيل المثال، يجمع وزراء اختصاصيين ثم يبدأ ليعطيهم استراتيجية الدولة؟ إذا لماذا توظمه وزراء؟ قل أنكم رجال أعمال عندي، أو قل أنتم موظفون إداريون لدي
سكرتارية.
في كل الدول الأوروبية الوزير هو الذي يشرح للشعب،
يخطط لاستراتيجيات وزارته.
الوزير هو الذي يخطط الاستراتيجية ويشرحها للشعب، ويحضر الرئيس هذا الخطاب ويعتز في خطاب الوزير. أما أن يأتي الرئيس فيقول اترك الوزراء، سرح الوزراء وانتهى الأمر،
ولا تكلف الدولة رواتب
وجيب كم سكرتيرة على سبيل المثال وحطهم فيها المكاتب وخلاص يعني، ورجعنا إلى الزمن القديم. هذا ما يفهمه، فهم لا يقبلون لا نصحا ولا شورا، ويعتبر نفسه هذا القائد ومن معه أنهم هم الملهمون. تجده يتكلم كالأطفال، يتكلم عن أحاديثه مع الرؤساء وعن سفراته مع الرؤساء وهو فرح بذلك. وهذه ليست صفات رئيس أصلا. يعني عندما يأتي الرئيس ويقول أنا جلست في مؤتمرات عادية، جلست مع فلان وتكلمت كذا، ومع ساركوزي وتكلمت كذا، هذه أشياء لم نسمعها من أي رئيس. أنا أعمل في المجالات السياسية والاستراتيجية، لم أسمع بهذا النوع من الرؤساء. أنا أحس في أن أستاذ الطفل فقد مراهقته، يعني الطفل وصل إلى الرئاسة دون أن يمر في فترة مراهقة، فهو يمارس مراهقته على الشعب، وعندما تأتي المراهقة متأخرة فالويل لهذا الشعب.
هو دايما يقولوا عندنا نكتة، يقول لك في خيار واحد معروف، الخيار اللي بناكله ده.
نعم.
أما الرئيس السوري عنده خيارين، الخيار نعم. الأخضر بتاعنا، ثم الخيار الاستراتيجي.
نعم. لا عنده خيار، لا عنده خيار استراتيجي. عنده فقط خيار وباذنجان.
يعني نفتح الاتصالات مشاهدي الكرام للتواصل معنا عبر التليفونات التي تجدونها على الشاشة الآن، والتواصل مع الدكتور محمد رحال. دكتور، كيف تقرأ مسار الثورة في سوريا حتى الآن من حيث المعوقات التي تعوقها، وكيف يجب يعني تجاوز هذه، أو كيف يمكن تجاوز هذه المعوقات؟
يعني هي الثورة حاليا في سوريا في بعض المناطق تعاني من حالة تنظيم شديد، في بعض المناطق تعاني من قمع شديد كما يحصل الآن في درعا وقرى
حلب،
وحلب تعاني من حالة أمنية شديدة، ولكن حلب ستخرج من هذه الحالة الأمنية سريعا إن شاء الله. نحن نعمل على ذلك، ونحن نرى بوادر ذلك. ولكن الحالة بالنسبة إلى سوريا هي خرجت حاليا، أو هي في كل ثورة في العالم تبدأ بما يسمى التظاهر السلمي، تبدأ ثم بعد ذلك يبدأ مرحلة ما يسمى تحرك الثورة. يعني الثورة الراكدة في مكان هي مفروض أن تنتقل إلى مكان آخر فتشعل تلك الأماكن. ولا يوجد، عندما يوجد سلطة مستبدة فما لا يوجد ثورة في العالم تنتظر الدول الغربية لكي تحررها. على الشعب أن يتحرك وأن يوجد أدواته من أجل التحرك. كل ثورة في العالم من المفروض من خلال داخلها، يعني أنا أقصد من خلال داخلها أن تتوحد فتنتخب قيادة من الداخل، لا تعتمد على الخارج إطلاقا في أي شيء، ولا تنتظر من الخارج شيئا، ما أتاها من الخارج فهو جيد. أما عندما لا يأتيها شيء من الخارج فمفروض أن لا تعتمد على ذلك. ولذلك أنا كنت ألح على قضية أن لا تعتمدوا على الآراء المختلفة التي تأتيكم من ما يسمى المعارضة في الخارج. المعارضة في الخارج لهم رؤية غربية، يعيشون في الغرب ولهم رؤية غربية تختلف عن رؤية الواقع.
نعم.
رؤية الواقع في سوريا تختلف تماما عن من يجلس على كرسي
الواقع المعاش،
تختلف عن إنسان يجلس على كرسي وثير ويعيش بأمن وأمان بأحضان زوجته الأوروبية، ثم يأتي فيقول لهم اطرحوا المشروع السلمي فإنكم ستحرجوننا أمام الدول الأوروبية. يعني هو لا ينظر كيف يسلخ هذا الطفل، لأنه لو كان يعرف أن ابنه سيسلخ كحمزة وكل أستاذ الذعبي، لما قال ذلك؟ ولكنه لا يعرف. وأنا هذه المعارضة التي تعطي الأوامر، أنا أتمنى وهي تعطي الأوامر بالسلمية، أنا مستعد أن أدخلهم من أماكن آمنة لكي يدخلوا إلى سوريا فيسيروا في هذه المظاهرات الآمنة إذا كانوا يدعوا إلى المظاهرات. ما علينا حاليا نحن كمعارضة في الخارج هو أن ندعم هذه الثورة في الداخل في المال وفي كل شيء. أما من ناحية التنظيم فيجب علينا كمعارضة خارجية أن نساهم في دعم التنظيم، لا أن نتدخل فيه. يعني في كل قرية من المفروض أن يوجد
لها ظروفها الخاصة،
في كل قرية لها ظروفها ولها ولها توزعات
من شبابها، ده من عيلة فلان وده من عيلة فلان وده من جوز خالد فلان وعمة فلان،
في كل قرية في كل
نسيبهم التنظيم الداخلي، نعمل استراتيجية لهذا.
يعني هو من المفروض أن يكون استراتيجية في التنظيم
عامة،
استراتيجية في الرؤية الخارجية
يطبقونها حسب خططهم.
من المفروض في كل قرية، هذه القرية تنتخب تنسيقية من 5 أشخاص، هؤلاء 5 أشخاص يكون من الشباب المعروفين في القرية، ليس من الضروري أن يكونوا من وجهاء القرية، لأن الحركة الثورية الآن هي حركة شبابية، والشباب عندنا مثقفون. هذه ناحية. ثم ترتبط هذه القرى والمدن في بعضها والأحياء في بعض البعض من أجل إيجاد تنسيقية محلية كبيرة. هذه التنسيقيات الكبيرة تنتسب إلى تنسيقيات أعم وأكبر، وهناك تنسيقيات كبيرة بالواقع في كل محافظات القطر تقريبا باستثناء المناطق الملتهبة بشكل كبير، لأنها تجاوزت مرحلة التنسيق. ما نفتقده حاليا لدى المعارضة في الداخل ولدى المعارضة في الخارج، ما نفتقده ما يسمى استراتيجية الثورة. لا يوجد عندنا إطلاقا من يتكلم عن استراتيجية الثورة. يعني عندنا المعارضة لا تختلف في تفكيرها عن تفكير النظام، ولذلك أحيانا النظام يدعي بأن المعارضة ليست موحدة والمعارضة ليس لها استراتيجية، وهذا حق، ولكن المعارضة لا يجب أن نقول لماذا المعارضة غير موحدة. في أي نظام دكتاتوري يوجد أفراد، هؤلاء الأفراد هم جزء من مجموعة هام من هذا الشعب، فلا نستطيع أن نقول إذا اجتمع 200 أو 400 أو 1000 أنهم هؤلاء هم المعارضة وانتخبوا قيادة. كل من يأتي إلى أي اجتماع من حقه أن يدلي بدلوه وآرائه في حوله المعارضة، ولكن ليس من حقنا أن ننتخب قيادة عن هذا الذي وقف أمام الدبابة، أو عن الذي احترق ابنه، أو عن التي احترق أو الذي قتل ابنها. يعني هذا ليس من حقنا. فمن المفروض أن يكون هناك استراتيجية في الداخل واستراتيجية في الخارج. استراتيجية الخارج هي أن تدعم هذه الثورة وتساندها دون أن تبحث عن مصالح لها أو عن تمثيلات أو إلى آخره. وفي الداخل من المفروض على الثورة دائما في كل منطقة تجتمع وتحاول أن توسع نشاطها، وثم تضع الخطط. فرضا عندنا الثورة السلمية، في بعض المناطق تنجح في بعض المناطق لا تنجح، فمن المفروض في كل منطقة أن يكون هناك رؤى استراتيجية لهذه الثورة. فليس من المعقول أن تكون الثورة معلقة في يوم واحد هو الاستنفار والمظاهرات يوم الجمعة. هناك دائما في كل دول العالم هناك مشروع ما يسمى بالثورة المتحركة. الثورة المتحركة من المفروض على المناطق المرتاحة التي لم تصلها القبضة الأمنية بشكل واسع أن تنظم أمرها بشكل جيد، ثم تتحرك فتساعد مناطق أخرى. وعدا عن ذلك، عندما يستخدم النظام السلاح فمن حق أي معارضة في العالم أن تستخدم حق الرد بكل ما أوتيت من قوة وبكل الطرق، وأن لا تخشى، لأن إذا استخدمت الدولة الدبابات فلم يبقى لها إلا الطائرات، والطائرات لن تفعل شيئا في قصف الناس، لن تستطيع، لأن قصف الطائرات وتهديد الطائرات والشبيحة أصعب من قصف الطائرات. ولهذا والحرب الدبابات يعني القضاء عليها في سوريا بالنسبة للشباب إذا كانت الدولة تهدد بالدبابات، يعني هو من يفشل الثورة، هما قادة المعارضة يقولوا كيف تقف أمام دبابة. في سوريا لا يوجد دبابة تأتي، الدبابة عندما تأتي تأتي في طابور دبابات، فعندما تأتي الدولة في طابور دبابات قذيفة أربجي تدمر أول دبابة فيقف الطابور كله ويتعطل كل الركب، وهذا سهل جدا في دولة كسوريا،
بل ربما تسري النار في الكل.
هذا صعب بالنسبة لليبيا لأنها صحراء طويلة وتحميها. أما بالنسبة لسوريا فلا يمكن لدولة إذا كانت المقاومة فيها موحدة وذكية ومتعاونة لا يمكن لها أن تخترق نظام طويل، يعني خط إمداد طويل يصل طوله إلى 300 كيلومتر. هذا من العبث، لأن إذا ضربت أول سيارة تعطلت كل السيارات الباقية. ولذلك من المفروض أن يكون هناك نوع من أنواع التوحد السريع وإلقاء المشاكل الجانبية ونوع من الاستراتيجية المستقبلية. نحن تظاهرنا وبعدين، وأنا أقول أيضا للمعارضة هذا الشعب يتظاهر،
وماذا بعد
التظاهر؟ أنتم تطلبون منه تظاهروا
الخطوة اللي جاية.
نحن كمعارضة كنا نقول أن هناك محافظات لن تخرج.
طب لماذا لا يصل الناس المتظاهرين ويتجمعون بمئات الألاف والملايين ويصل القصر الجمهوري؟
هذا بالنسبة لسوريا هذا شيء يعني غير ممكن، وأيضا في نفس الوقت يعني لا يفيد الجدوى. هذا كلام يقال عن دولة مثل مصر سابقا، لكل دولة شروطها. في مصر كانت الدولة تسمح لهؤلاء الناس أن يأتوا، وكان الجيش يحمل المتظاهرين. نحن عنا على العكس من ذلك، عندما أتى المتظاهرون إلى ساحة ليطبقوا النظرية المصرية، فإن الشبيحة هاجمتهم ورشتهم في زخات الرصاص، وقتل أكثر من 50 شخص، ثم حملوهم في سيارات الزبالة. إن الوضع في سوريا، هذا النظام المتعجرف لديه القدرة الأخلاقية، عنده قدرة أخلاقية أن يقتل نصف الشعب وهو يضحك وهو يبتسم. إنما يقتل هذا الطفل، هل تظنه أنه لن يقتل آلاف الرجال؟ إنما يقتل الأطفال. كان من المفروض أن يضعوا إلى جانبه علبة حليب ويكتبوا عليها خطط بشار الأسد، هذه إصلاحات وهذا المجرم. فهذا بالنسبة للثورة. الثورة في سوريا يعني أنا أراها أنها تنطلق وتتوحد، وتعدت حاليا 50% من مراحلها، ولكنها من المفروض أن لا تقف عند نقطة. هذه النقطة 50% هي نقطة الخطر حاليا، لأن هناك عدة محافظات هددها التهديد الأمني فتراجعت قليلا. وهذا إن نجحت السلطة في كبح جماح الشعب، فهذا الشباب الذي خرج متظاهرا سيسلق ويشوى كهؤلاء، أو أنه سيقبر في مقابر جماعية. ليس هناك من حل أمام الشعب إلا أن يثور بكامله في المستقبل، لأنه سيقتل بالكامل ولن يبقى إلا كلاب السلطة. وهذا كلام السلطة يقولونه وينفذونه علنا، وما يفعله المعارضون في الخارج الذين يتحدثون عن السلمية وعن الوعود بتدخل أمريكي. أمريكا إذا أرادت أن تدخل فإنها ترسل بوارجها من أول يوم، وترسل تهديدا إلى هذا الجبان الذي يجلس في قصره، تقول له هذه الطائرات تلوح فقط في الطائرات، وهو سيفر هاربا كالمذعور. لأنه إذا كان لم يكن الشعب معه ويستعين في إيران لكي تحميه، فهو سيتحدى أمريكا بالقطع لا. ولهذا فأننا عندما ننتظر الدعم الأمريكي من أجل دعم الثورة هذا خاطئ. من المفروض على الثورة أن توحد قواها وأن تفكر جيدا، ونحن نساعدها في كل شيء، بكل شيء تريده نحن نساعدها. وعلى الإخوة الخليجيون أيضا أن يفتحوا أكياس المال وأن يتركوا المضاربة بالبورصات، لعن الله تلك البورصات التي لم تأتي إلى هذه الأمة بخير، وعملها حرام كلهم. ثم يأتي بعد ذلك بعض شيخ ويقول حلال، أن يفتحوا تلك الأكياس ويرسلوا المعونات، وأن يوجد في كل دولة عشرات الجمعيات. وأنا أقول للشيوخ هنا وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان الذي لم نسمع صوته نهائيا يصدح بكلمة الحق تجاه الثورة السورية، نطالبه أيضا بإنشاء جمعيات
ولو شعبية في سوريا.
ويحبون طلبوا مني أنه لماذا لا تقول للشيخ محمد حسان، وأنا أوجه رسالة للشيخ محمد حسان، وأوجه كما أشكر أخونا الأسعد، أخونا في المستقلة، ما اسمه؟
الشيخ الحاج أشرف السعد.
الحاج أشرف السعد الذي دافع بقوة، لماذا لا يكون إخواننا في مصر كلهم كالشيخ أشرف؟ لماذا تجده يكاد يبكي أسى على الشعب السوري؟ طبعا أنا والله أحييه من قلبي عندما كان في محنته، وأحييه الآن وأتمنى له كل خير. فأنا أطلب من الجميع في مصر وفي غير مصر وفي المغرب وكل من يسمع صوتنا أن ينشئوا جمعيات. المال في سوريا فقيرة لأن الدولة تسرق كل شيء، ولهذا فإن سوريا لنا كيف نطلب منها صمودا إذا لم يكن هناك للصمود، هناك للصمود عدة، وأعدوا له عدة. هذا ما يقوله الإسلام.
دكتور يعني لو احنا عددنا المعوقات، نقول 1-2-3 عشان
ننتقل، يعني المعوقات بالنسبة للثورة
التي تؤخر نجاح الثورة السورية.
لا يوجد شيء اسمه نجاح ثورة سورية أو إخفاق ثورة سورية عمليا. هي الثورة مستمرة، ولكن هذه الثورة قد تتأخر قليلا. التأخر هذا يأتي بسبب على سبيل المثال عدم التنظيم بالشكل الكافي، الاستماع إلى صوت المعارضة الغير منسجمة بالخارج، لأنه لا يوجد معارضة. أنا قلت يوجد هناك أشخاص، والأشخاص لا من المفروض أن لا ننظر إليهم. هؤلاء الأشخاص غير مختصين أصلا في مساندة المقاومات، كل واحد مختص، أستاذ جامعي مختص في جامعته، أستاذ مختص في أساتذتيته، فليس كل من خرج إلى التلفزيون وتكلم كلمتين فهو يعني يستطيع أن ينظر للثورة وإلى آخره. ولهذا من أهم المعوقات عدم التنظيم، عدم التنسيق،
التدخل الإيراني
والتدخل الأجنبي. لا تدخل الإيراني نعتبره عدوا مع السلطة، لا نعتبره معوق لأنه هو جزء من حرب على السلطة، فنحن
يؤخر النصر والتمكين إلى حد ما لما
لا والله لنا. يعني هو عمليا نحن ساعدنا التدخل الإيراني بشكل من الأشكال، لأنه عندما رأى الشعب السوري، يعني عندما رأى أن عدوه الإيراني جاء إلى سوريا فقد هب هذا ساعد على نهضة الشعب، لأنه عرف أن الخطأ، عرف أن هناك احتلالا، ومن المفروض على الإنسان الشريف أن يدافع عن
بلده. طب احتلوا العراق يريدون احتلال سوريا؟
نعم يريدون
احتلال سوريا. يعني
وهناك أيضا من جملة المعوقات عدم وجود المساعدة العربية المالية شيء مهم. نحن لا نحتاج إلى الدعاء، يصلنا الكثير من الدعوات بالفاكس وبالهاتف وعبر الشاشات وعبر الفضاء وعبر المريخ. نحن الدعوات يعني نتمنى من الله عز وجل
يقوم بها الشعب السوري،
يعني أن يقوم بأمهات أمهات تقوم بها أم هذا الطفل وأمهات المسلمين.
على ذكر المعارضة، يعني هناك مؤتمر للمعارضة السورية، يعني من يمثل في هذا المؤتمر ومن مدعو له، ويعني ما هي الحكاية؟
يعني هناك في البداية هناك عدة مؤتمرات دعية إليها الأطراف. المشكلة أن هذا المؤتمر الأخير يضغط علينا بشدة، أن من المفروض أن تحضروا المؤتمر. أنا طلبت في أحد المرات أن هذا المؤتمر إذا كان هناك مؤتمر فيجب أن يكون له ورقة عمل، وقلت أن ورقة العمل يجب أن تعتمد على انتخاب قيادة للجان تساند الثورة، ولكن بعض الإخوة يرى أنه لا نستطيع لأننا نريد أن نقابل زعماء الدول الأوروبية باسم المعارضة. طبعا أنا أعرف من خبرتي أن الدول الأوروبية لا تهمها لا مساعدتنا ولا يهمها إرضاءنا، لأنها لو أرادت للي فعلت. وهؤلاء المعارضة يبحثون عن كراسي مؤقتة من أجل الصعود. هناك بعض الناس المضللة وهناك بعض الناس الشريفة الوطنية تعتبر أن الوحدة ضرورية. أنا من دعيت إلى هذا المؤتمر وطلبت هذه ورقتي، وقلت ثم فوجئت بأن يقول لي أن اسمك مثلا اسمك في رأس الصفحة من أول في رأس الصفحة بين المدعوين، ثم بعد ذلك ثم لم تأتيني أي دعوة، وكذلك عشرات من الناس. هناك عمليات دعوات مزاجية وهناك إقصاء، يعني يدعونك ويقصونك في نفس الوقت، لأن هناك عدد من الناس يشرفون ماليا على هذا المؤتمر لا يريدون لبعض الناس حضورهم. ونحن نعاني نحن في الواقع من مشكلة سوء التنظيم وسوء النوايا
والتضارب
والتناحر في هذا الموضوع.
معنا سيد علي صدر الدين البينوني المراقب العام السابق للإخوان المسلمين بسوريا، نرحب بك.
ألو
سيد علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني رأيك بما يجري بسوريا اليوم، يوم السبت، يعني سبت شهيد حمزة الخطيب؟
يا سيدي، ما يجري في سوريا خلال الأشهر الماضية،
نعم،
يعني هو يعني استمرار لسياسة القمع والإرهاب والبطش والتنكيل بالمواطنين. يعني النظام السوري الذي قرر الحل الأمني والعسكري في مواجهة الشعب وسلط الأجهزة الأمنية والتسليحة وكل هؤلاء المجرمين على الشعب الأعزل، الحقيقة مستمر في عدوانه ومستمر في بطشه ومستمر ودون مراعاة لأبسط حقوق الإنسان، لأبسط حقوق الكرامة الإنسانية. يعني هؤلاء الأطفال الذين يعتقلون ويعذبون ويمثل بجثثهم، يعني هذا أمر يعني لا يمكن صدقه العقل، أن هناك نظام يفعل بشعبه ما يفعل هؤلاء الناس. يعني هؤلاء ليس عندهم قلوب، ليس عندهم أدنى شعور بالإنسانية. ما يجري الحقيقة هو إجرام حقيقي بكل معنى الكلمة، هو حرب إبادة تشن ضد الشعب السوري الأعزل. الشعب السوري خرج باحتجاجات سلمية وطنية ترفض التدخل الخارجي، ترفض الطائفية، ترفض العنف، ترفض حمل السلاح، ومع ذلك تواجه بهذا الأسلوب الوحشي من القمع. الحقيقة يعني النظام أمعن في الإجرام وأمعن في امتهان كرامة الشعب، والنظام الذي يفعل ذلك يفقد شرعيته.
طب يعني هناك سؤال من يعني الأستاذ الدكتور محمد رحال، يعني يسألك سيد علي.
في البداية أحب أن أسلم على أستاذنا العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم عليكم السلام ورحمة الله
يعني
وبركاته.
يعني أنا أنت تفضلت وقلت أنه استمرار لعهد سابق، يعني المشكلة أننا حاليا ليس في قضية استمرار، وإنما الحكم قطع مرحلة كبيرة كبيرة في قضية الاستمرار. الآن هو يأتي بجيوش فعلا. هو يأتي بجيوش جرارة، يأتي بجيوش من حزب الله، يأتي بجيوش من ما يأتي بجيوش من بعض الإخوة في العراق، يستخدمهم في العمليات الاستخباراتية والمعلوماتية، يأتي في جيوش تأتينا أكثر من 3000 رجل من الحرس الثوري والبسيج في إيران، ثم يتدخل في الدبابات. هي ليست استمرار، وإنما هي حرب علنية ضد شعب أعزل. ومع ذلك نجد أن أطرافا في المعارضة ما زالت تصر وتلح إلى اليوم، وأنا عمليا أستنكر ذلك، تلح على قضية سلمية الثورة. وأنا قلت عدة مرات أن سلمية الثورة تكون في الشارع ولكنها لا تكون في البيوت والمدن، ومن المفروض أن نسعى جميعنا عبر كل الوسائل والطرق أن نوقف هذا. الدولة استغلت كل ما لديها هذه الدبابات، فلم يبقى لها شيء آخر، فمن المفروض أن نستخدم نحن على الأقل عقلنا وفكرنا لكي نحمي شعبنا. هناك شيء هام جدا أريد أن أذكره، أنكم من الأطراف الذين دعوتم إلى الثورة، وكل الناس دعت إلى الثورة، وخرج الناس إلى الثورة، وهناك سقط شهداء وسقط ضحايا. فعلينا نحن الذين دفعنا هذه الثورة ودفعنا هؤلاء الشباب لكي يموتوا وهم في ظروف العزل من السلاح وكل شيء، ألا نتحمل جميعنا مسؤولية دماء هذا الشعب الذي يتساقط بسبب دعوتنا المستمرة إلى أن تكون ثورتهم سلمية وغير مسلحة؟ لماذا لا نسلح؟ إذا أردنا أن ندعو إلى ثورة، أليس من المفروض علينا أن نحمي هذا الشعب يا شيخنا الفاضل؟ فأنا أريد منك جوابا صريحا على ذلك، خاصة أعتقد أنكم ستشاركون في هذا المؤتمر الذي يدعو بعض أضعاف أطيافه إلى سلمية الثورة، وهناك من يدعو إلى تدخل أوروبي.
فضلت.
طيب يا أخي، أولا أخي مع احترامي للأخ الكريم سيد محمد رحال، نحن لا ندعي شرف الدعوة لهذه الثورة. الثورة انطلقت عفوية شعبية دون أن يكون أحد وراءها ودون أن يدعو إليها أحد. الشعب انطلق بعد أن صبر كثيرا على المعاناة وتحمل كثيرا وصبر على النظام وعلى ضعف المعارضة السورية، فانطلق يطالب بحقوقه. فليس هناك من يدعي شرف الدعوة لهذه الثورة أو تحريكها أو أنه يقف وراءها، هذا أولا. ثانيا، نحن ما زلنا مع موقف هؤلاء المحتجين المتظاهرين الذين يرفعون شعار السلمية، لأننا نحن نؤكد على أهمية أن تبقى الثورة سلمية، والنظام يريد أن يستدرج المواطنين إلى حمل السلاح وإلى العنف حتى يكون له مبرر تدمير المدن على رؤوس أصحابها. نحن مع شعبنا ومع هذه
سيد علي، سيد علي عفوا، لو سمحت لي بس تداخل مداخلة ثم أتركها تكمل. يعني أنت تقول ما زلت تصر على السلمية، هل امتنع النظام عن قتل الناس بهذا الإصرار على السلمية؟
أكمل العبارة يا أخي،
سؤالي
أكمل العبارة.
تفضل.
أنا أقول نحن نؤكد على شعارات هؤلاء المحتجين أن تبقى الثورة سلمية وأن لا تتورط في حمل السلاح كما يريد لها النظام أن تفعل. إن فعلت ذلك فالنظام عنده من القوة العسكرية ما يكفي لأن يدمر هؤلاء الناس ويدمر المدن على رؤوس أصحابها. نحن نؤكد نعم على سلمية الثورة، وهو شعار رفعه المتظاهرون الذين انطلقوا من تلقاء أنفسهم وبعفوية.
طيب يرد عليك الدكتور رحال، تفضل دكتور.
يعني في البداية شيخنا الفاضل، يعني أنت قلت بأنه ليس لأحد الشرف في الدعوة إلى الثورة وإلى آخره، ونحن نعرف من خلال الكتابات والمقالات أن الكثير من الناس دعوا إلى ذلك. فهل يعتبر ذلك عيبا أن ندعو شعبنا في سوريا إلى الثورة وأن يتخلفوا عن ركب الثورات التونسية، أم أنهم ليسوا أهلا لذلك؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، نحن لم نقل عن حمل السلاح في الشوارع، وإنما قلنا عن حماية الأعراض وصونها. هناك على سبيل المثال حاليا ثورة في مدينة الدرعة حمل فيها الشرفاء السلاح دفاعا عن أعراضهم، فهل تعتبرها هذه هي عمل غير شرعي وتورط من قبل هؤلاء الذين يدافعون عن أعراضهم؟
يعني أنا أختلف معك يا أخي، الثورة تحركت تلقائي نفسها، لم يكن وراءها أحد، ولا نحن ولا غيرنا يدعي أنه هو الذي حرك الناس. نعم نحن كنا نطالب الناس أن تدافع عن حقوقها، نحن نحاول أن نعبي الشارع السوري فعلا ليكون يطالب بحقوقه، لكن هذه الثورة فاجأت الجميع من حيث توقيتها ولم يدعو لها أحد. هذا أولا. وثانيا أؤكد أن سلمية الثورة هي ضمان لنجاحها واستمرارها، والنظام يريدها أن لا تكون سلمية، ويريدها أن تنجر للمستنقع الطائفي وللمستنقع العنف. لكن أتمنى أنا على شعبنا وأهلنا وأحبابنا وأبنائنا في سوريا أن يستمروا في هذه السلمية وفي هذه الوطنية، بعيدا عن العنف، بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن التدخل الأجنبي.
طيب دكتور سيد علي صدر الدين البيانوني، يعني هل النظام يحتاج إلى مبرر حمل السلاح حتى يقتل الناس ويقوم باعتقال متصفيتهم، وقد عانى الإخوان المسلمين في سوريا من القتل والتصفية والاعتقال والتعذيب، بل يعني الهجران لبلادهم وأوطانهم؟ هذا أمر. الأمر الآخر، يعني إلى الآن الثورة شهرين ونصف وهي ملتهبة في سوريا، هل امتنع النظام عن قتل الناس نتيجة سلميتهم؟ تفضل.
يا سيدي، هذه السلمية هي التي أسقطت النظام وأفقدته الشرعية، والنظام الآن يعني ينفض أنفاسه بصمود هذا الشعب وإصراره على سلمية الثورة ووطنيتها. هذا الإصرار على السلمية وعلى الوطنية والبعد عن الطائفية هو الذي كشف وفضح هذا النظام، وهو الذي أسقط شرعيته في نظر العالم. لذلك الاستمرار على ذلك هو الكفيل بأن ينهي هذا النظام بإذن الله.
يعني أنا أريد أن أسأل سؤال شيخ، يعني هل حماية الأعراض، وأنا أقصد فيه حماية الأعراض، هل يعتبر ذلك نوع من أنواع الطائفية عندما تهاجم قرية إحدى فرق حزب الله فيأتي أهل القرية فيجتمعوا لحماية تلك القرية، فهل نقول أننا اخترقنا الحرمات وأننا ندعو إلى طائفية؟ يعني هذا شيء نجده في ميزان يختلف عن الموازين العالمية، كما ألا ترى ذلك شيخنا الفاضل؟
لا يا سيدي، لا أرى ذلك. أنا عندما أتكلم عن الطائفية ما أتكلم عن موضوع القتل، أتكلم عن موضوع الشعارات ترفع ضد طائفة معينة. نحن الشعب السوري له تكوينة معينة، له تركيبة متنوعة، نحن جميعا بكل فئاتنا، بكل أدياننا، بكل طوائفنا، بكل اتجاهاتنا نثور ضد هذا النظام. هناك ناس متعاونين مع النظام من كل الطوائف، هذا ما أقصده بالطائفية. أما موضوع السلمية فأنا أؤكد على السلمية، وأؤكد أن هذه السلمية هي ضمان نجاح الثورة في سوريا.
طب سيد علي، يعني كلمة أخيرة توجهها إلى الداخل السوري عبر شاشة قناة صفا.
والله يا أخي الحقيقة الداخل السوري يعني لا يحتاج إلى أن نوجه له كلمات، هو الذي يعني رفع رأسنا عاليا، وهو الذي قدم التضحيات، وهو الذي قدم الشهداء، وهو الذي يزداد عنوة ويزداد إصرارا على مواصلة الثورة رغم كل ما يحل به. وأنا أبشر هؤلاء المتظاهرين المحتجين وأبناء شعبنا أن هذا النظام باستعماله السلاح ضد شعبه فقد شرعيته، وأنه الآن في العد التنازلي، والآن الناس تفكر في الداخل والخارج ما بعد هذا النظام، لأن هذا النظام زائل بإذن الله ما دام سمح لنفسه أن يقتل شعبه.
السيد علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام للإخوان المسلمين بسوريا السابق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. كلمة أخيرة دكتور رحال، نختم بهذه الحلقة أو هذه الفترة.
والله يعني أنا ليس لي من كلمة إلا أن أحيي الشعب في سوريا وأحيي نضالهم، وأطلب منهم الصمود، وأطلب منهم الاستعداد لأيام عصيبة، أطلب منهم التعاون، أطلب منهم زيادة التنسيق، أطلب منهم عدم الاعتماد على الغير، أطلب منهم التوكل على الله. فليس لنا نحن لا نعتمد على الدول الأوروبية ولا نعول عليها إطلاقا، لأني أنا شخصيا أعرف تلك الدول وأعرف مدى خبثهم ودهائهم وتسويفهم في الأمور، وهذا ما يجري شهران.
دكتور أنا أسمي لك في بداية الحلقة يعني مدى هذه الحرقة والانفعال على يعني سوريا وحمزة والشهداء.
إنهم أهلي.
لكن أنت كنت يعني شديدا بعض الشيء على الإخوان في الخليج وفي بعض البلدان. فأرجو أن أنا تصحح أنا الموقف أنا لتفهم غلط يعني.
لا لا هم يفهمونني أنا لا أعتب على الأمريكي فهو عدو، إنما أنا أعتب على الأخ في الخليج، أنا أعتب كل الأخوة في الخليج، هم إخوتنا ونساؤهم نساء أعراضنا، وهم من نستند إليه ظهورنا. ولهذا عندما نرى هذا الشيء فمن حقنا أن نعتب عليهم وبشدة. أنا لا أعتب على الأمريكي وأنا لا أعتب على البريطاني، وهم عندهم من الرجال من يقيم ذلك ويفهم ذلك، بل هم من ينادون بذلك، يقولون لماذا نترك هذا الشعب وهم إخواننا. أما إذا كان هناك إنسان لا يريد أن يفهم أو لا يريد أن يفقه أو يريد أن يفسر الأمور بغير ذلك أو يريد أن يتهرب من مسؤوليته بحجة أني تكلمت بقصبة، فهذا يدل عن عبط وعن عتة.
مشاهدي الكرام، انتهت هذه الفترة حول من سوريا الثورة حول يعني الداخل السوري والتنظيمات أو التنسيقيات داخل سوريا، وكذلك مؤتمرات المعارضة بالخارج وما فائدتها بالنسبة للإخوان في داخل سوريا، وكذلك التعذيب الممنهج والأساليب الإرهابية لهذا النظام وعصابته المجرمة. في النهاية أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم الدكتور محمد رحال، مستشار دولة للشؤون الاستراتيجية. نشكر لك حضورك دكتور.
شكرا لك. شكرا لك. بارك الله.
مشاهدي الكرام، فاصل ونلتقيكم وسوريا الثورة. أجدد إلى حضراتكم التحية مشاهدي الكرام، وهذه الحلقة من سوريا الثورة، وعلى خلاف ما كنا نسمع ونشاهد في الثورات كافة في الأمة العربية، كان يوم الجمعة هو بطل الثورات رغم تواصلها يوميا وكذلك في سوريا، ولكن اليوم السبت كان سبت الشهيد حمزة الخطيب، ذلك الطفل ابن 13 يعني من العمر، والذي يعني تم اعتقاله وتم تعذيبه بأساليب وحشية من قبل النظام وعصابته ومن يعاونوه من الفرس المجوس وكذلك حزب الله، ثم قاموا بتصفية ذلك الطفل الشهيد وضربوه برصاصة حية في قلبه الذي كان ينبض بالحياة والطفولة والبراءة، فأصبح شهيدا عند الله حيث أنه لم يكلف بعد، ذلك الشهيد الذي سيشفع لأبويه يوم القيامة ويأخذ بيديهم ويدخلهم الجنة. تحية لهذا الشهيد، تحية للأبطال في سوريا، أبطال ثورة الكرامة. تلك الثورة هي ثورة الأمة العربية والإسلامية، حيث تجمعت قوى الشر على ذلك الشعب الأعزل الذي خرج ينادي بالسلمية ويقول واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. مشاهدي الكرام، هذا القمع وهذا التقتيل وهذه الاعتقالات هل تفت في عضد الأبطال في سوريا وتثني البعض عن مواصلة الثورة، أم أنها تشعل الثورة أكثر وتكون وقودا مستمرا لهؤلاء الأبطال حتى يتم إسقاط ذلك النظام، لأن الشعب قد خرج وقال الشعب يريد إسقاط النظام. نصوت على ما يحدث من ترهيب من قبل النظام وأعوانه في إيران وأعوانه في حزب الله، حول أنه هل هذا يثني بعضا من الطوائف في سوريا عن مواصلة ثورة الكرامة أم أنه يزيلها اشتعالا. معنا عمر من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي أنا حابب أوجه نداء لأهالي العقيدات في سوريا.
نعم.
يا أهالي العقيدات، شدوا ديكم بدين بعض واطلعوا، ولا تناموا ببيوتكم مثل النساء، شدوا ديكم بعضكم واطلعوا مظاهرات ليلية ونهارية مثل أهل البوكمال وأهل الميادين وفعوا روسنا.
نعم.
والشيخ خليل الهفل وشيخ العقيدات، لا تنام لا تنام مثل الحرمة، انتوا المضررين على العقيدات على الخابور، انتوا عيال ابرز، بكرة نظام يظل والله ما حد ياكل الا انتم، والله ما حد ياكل الا انتم. شد ايديكم مع اهالي درعة، مع اهالي اللاذقية، مع اهالي بنياس، مع اهالي الشام، مع اهالي المعظمية، النساء 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 النساء، يا عرب يا عرب يا سنة النساء.
طيب يا عمر، يعني قل لي اخر الاخبار عندك.
والله يا اخوي قسم بالله الامن، الامن يطلق الرصاص الحي، والله العظيم اليهودي اليهودي ما يسوي سووه الامن السوري، والله ايرانيين والله ايرانيين ايرانيين، والله العظيم بالمعسكر طلعت بعد دير الزور ايرانيين.
نعم.
يا ناس يا ناس يا ناس، وين النخوة؟ وين السنة؟ وين اهل المروة؟ وين عيال ابرز؟ وين العشائر؟
طب يا عمر، يعني ترى كل هذا الإرهاب وهذا التقتيل، وأمامك الآن الشهيد حمزة الخطيب مضروب بطلق ناري يعني اخترق صدر ذلك الطفل البريء، يعني هل ترى أن هذا الإرهاب من قبل النظام وعصاباته يثني الثوار ويضعضع من عزيمتهم؟
والله يا أخي الشهيد حمزة والشهداء الغير، والله العظيم هذول أخوتنا، هذول قاعد يستشهدوا وإحنا نتفرج عليهم على التلفزيونات، نتفرج عليهم التلفزيونات وقاعدين احنا مثل النساء ببيوتنا، احنا قاعدين ببيوتنا والنساء عم تستشهد وتدافع عن عرضنا وتدافع عن اهلنا، واحنا مثل النساء، بعض من الرجال يختبئون ورا نسائهم ما يقدر يطلع على الشارع، والشهداء امامنا على التلفزيون، والقناة السورية تكذب، والقناة الدنيا والقناة السورية الفضائية تكذب، واحنا نقول الله 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 على الظالمين. وشكرا يا اخي.
شكرا أخي عمر. يعني وهناك الخبر العاجل الذي أزعناه على حضراتكم منذ قليل، اشتباكات في قرية الحولة في حمص ووفاة 5 أشخاص من عائلة العكش. يعني مشاهدي الكرام رحم الله الشهداء، ولازال السؤال مطروحا في هذه الفترة يعني من سوريا، الثورة، ثورة الكرامة، ثورة الأبطال في سوريا، هل ما يحدث في سوريا من مجازر ومن مقابر جماعية ومن اعتقالات ومن تصفية جسدية وكل ما يمارس يعني لا آدمي ولا إنساني يفت في عدد الثوار، أم أنهم يعني يزيلوا الثورة اشتعالا؟ معنا الأخت انتصار سورية وهي تعيش في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، هل تسمعينني؟
ألو،
تفضلي.
مين سيد محمد؟
تفضلي أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيد محمد، بناشد كل الشعب المصري الحر وبناشد الجامعة العربية وأبجم سوريا.
نعم. طيب،
نحن ما بدنا أجانب ولا أوروبيين. بدنا الشعب المصري الحر.
طب يعني قولينا تعليقك على الشهيد حمزة الخطيب.
انك عايز شغل كفار الاسرائيليين ما عملوا هيك بالشعب السوري.
طب يعني لديك اخر اتصالات بينك وبين الاخوان في الداخل السوري من الثوار؟
انا الاصل من كناكر. والوضع هنيك كل 5 أمتار في حواجز. طبعا اهلي انا معاهم تليفون، بعد لي ايام مليونان وفيني بتصل يعني على طول فين.
نعم. طب ماذا تقولي لاخواتك السوريات في الداخل والذين يعانين من هذه من هذا الارهاب؟
اولا بقول الله يرحم كل الشهداء، كان من الجيش ولا من المدنيين.
نعم.
وبناشد الجامعه العربيه وبناشد كل العرب الاحرار والمسلمين ان وقفوا جنب سوريا.
شكرا لك يا اختنا انتصار، سورية مقيمة في لبنان، ويعني هي تناشد الشعب المصري الذي قاد ثورة يتحدث عنها العالم اجمع، فلماذا لا تخصص جمعة من الجمعة التي يخرج فيها الاخوة في مصر نصرة للشعب السوري الابي الذي تمارس ضده يعني اشكال التعذيب والتقتيل كافة من هذا النظام واصابته. معنا الأخت موداد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا أقول يعني لا تستغربون من ما يحدث في سوريا، لأن يعني حكومة سورية أو الحزب هذا حزب البعث هذا حزب إرهابي، يعني لهم تاريخ في الإرهاب عريق. يعني من شاهد كيف قتلوا اللبنانيين، كيف قتلوا الحريري، كيف يعني لا تستغربون. فأنا أقول يعني واحد لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني شيء يوجع القلب، ولكن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هؤلاء مدمنين قتل، مدمنين يعني تجارتهم القتل. يعني هم يعني ما حدث في جنوب لبنان هذا برنامجهم، يعني هم يستدعون إسرائيل للقتل حتى يعني يندبوا، حتى يعني عندهم خبرة طويلة في القتل. يعني الذي يقتل الأمريكيين وهم أقوى دولة، يعني كثير من العرب يكون يعني يحزنون يقولون لا يوجد ضمير عالم. لا يوجد ضمير عالم، ولكن في أمور يعني يصعب التدخل فيها. فرض أفرض يعني لو تدخل جيش عربي في سوريا، ما الذي سيحدث؟ قتال بين الجيشين. يعني فيعني ما نقول لا يستغرب أحد ما يحدث في سوريا، لأن الحزب هذا أو التنظيم أو ما أدري اسميه هو إرهابي. وكذلك يعني بقول بكل صراحة، يعني هؤلاء يقتلون من يعارضهم، إن كان سني وإن كان أي يعارضهم، حتى احنا اصدقائهم في ايران يقتلون الايرانيين امثالهم، يقتلون بلا رحمه، اغتيالات يعني يقتلون. اقول اللهم يا كافي. يعني انا اقول يعني شيء يوجع القلب ويحرق القلب، ولكن على الناس ان ينظروا الى تاريخ هؤلاء يعني حتى اي اعلامي يعني يتكلم عنهم يقتلونه. يعني يكفي اي سوري ان ينظر الى تاريخ لبنان، يقتلون القيادات في لبنان بدون رحمه وبدون شفقه. وانا اقول يعني أنا أرجو من محمد صابر أن يكون حذرا، والله يحرسكم ويعينكم. وشكرا لكم.
شكرا لك أختنا أم وداد. يعني ويعني نحن نتمنى أن نكون في الميدان مع الأبطال السوريين، ولكن نساندهم ونجاهد معهم بالكلمة ولا نخشى إلى الله. هذا أمر. الأمر الآخر أن حزب البعث في سوريا، حزب البعث العراقي كان أفضل، لأن حزب البعث العراقي كان يضم كافة الأطياف وكافة يعني الطوائف في العراق. كان في شيعي وسني، وكان في درزي وكردي، كل الطوائف كانت ممثلة، لدرجة أن خان 35 من المطلوبين اللي هي خان القائمة 55 للأمريكان بعد احتلال أمريكا وإيران للعراق كانوا من الإخوان الشيعة. أما حزب البعث في سوريا فهو طائفي يعني بالمقام الأول، يعني لم يقبل إلا من كان من طائفته. معنا أبو ياسر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يعطيك العافية أخي محمد صابر.
شكرا الله لك يا أخي، تفضل.
شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
خير الحمد لله.
أول شيء نترحم على الشهيد البطل الصغير اللي عزبوه طبعا القوات الغدر السورية.
طبعاً الله.
يعني بدي أفهم بس، ولد صغير يعني مثل هذا شو راح يساوي لنا؟ يعني هذا الشيء ما بيدل غير على شبه النظام، إنهم يخافوا من أولاد صغار. يعني تخيل ولد يعني ما يتعدى عمره 15 سنة، تخيل يعني على التعذيب هذا وعلى الشيء هذا. هذا دليل على حقد على أهل السنة. هاي شغلات التعذيب هاي ما شفناها غير بالعراق. حقد أهل السنة بالعراق. حقد على أهل السنة بالعراق. مظبوط ولا لا؟
نعم.
أنت شفت هالمناظر هاي غير بالعراق من الشيعة على أهل السنة؟ يعني
لكن هكذا النظام في سوريا يريدها، النظر لأن الفرس المجوس بالداخل السوري. لكن نعم السوريين نعم كلهم الآن أبو ياسر، السوريين كلهم الآن يقولون واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. النظام يريد أن يقلبها إلى طائفية حتى يضمن جزء معه. يعني
طبعا خليه هو يقلبها لطائفية، طالما بدي يقلبها لطائفية يقلبها لطائفية. نحن في حسابات بعدين بنقدر نصفيها، ما في مشكلة. أهل الزهرة وأهل النزهة بمدينة حمص هذول حسابهم لحالهم، هذول في لهم حساب عصير راح يكون. عرفت كيف؟ يعني في حساب عصير. يعني ثاني شيء يعني العالم اللي عم يجيبها من برا وعم يقتل الشعب السوري، هذول الايرانيين اللي عم يفوتوا، هذول بده بس واحد من هذول اللي عم يطلعوا ابواق النظام اللي عم يحكوا هذا طالب ابراهيم، هذا بنعرف نحن كيف نسحب لسانه، هذا حسابه عصير. هو وخالد عبود هذا اللي على اساس من درعا، هذا بايع شرفه وبايع زمته وبايع ضميره للنظام. عرفت شلون اخي محمد صابر؟
نعم.
يعني ما بعرف يعني والله العظيم عم يطلب هالعالم، يعني كانه هالعالم عندهم يعني لا الى حقوق ولا الى يعني ما عندهم قيمه للبني ادم عندهم.
طب سؤالنا ابو ياسر، يعني ما تراه من ارهاب داخل سوريا، هل ترى انه يفت في عرض بعض السوريين ام انه يزيد الثوره اشتعالا؟
والله شوف، بالنسبه للثوره والله قد ما قتلوا قد ما عزبوا والله الثوره قايمه. عرفت شلون؟
نعم.
الثورة ماشي يعني إن شاء الله بإذن رب العالمين بدي يسقط، إن كان اليوم ولا بكرة ولا بعد شهر ولا بعد سنة ولا بعد عشر سنين. نعم. بدي يسقط والصرماي فوق راسه. نعم. الحقير الواطي.
شكرا لك أبو ياسر. وحساباتنا
بعدين معروفة يعني، والعالم اللي عم تقتل والعالم اللي عم تجيب السلاح والعالم اللي عم تمول نحن بنعرفها مين هي، وحساباتنا معها راح تكون عسيرة كتير. شايف كيف؟ وبدي وجه تحية بس لأخونا أبريشي، بس هو بيعرف حاله بس. يعني بنحب بس نوجه له تحيه لانه عم يوصلنا اخبار كثير حلوه لا خبر شيء من سوريا.
شكرا لك ابو ياسر من السعوديه، يعني سوري مقيم بالسعوديه. واقول ان النظام البعثي في سوريا طائفيا، نظرا لان النظام اراده كذلك، فاختص فئه وطائفه معينه بالمناصب اللي هي طائفه العلويين بالمناصب سواء في الامن ولا في الجيش ولا، لكن باقي العلويين مسحوقين تماما كالشعب السوري ويعانون أشد المعاناة. فهذا النظام هو الذي تخندق بالطائفية منذ أن بدأ الأب المقبور وكذلك الابن القائم على النظام الآن. أما في العراق كان النظام به شيعي وسني وكردي وتركماني كافة الأطياف، بدليل كما قلت لحضراتكم أن القائمة التي كان مطلوب منها 55 مطلوب للأمريكان من النظام الصدامي السابق كان منهم 35 من الشيعة. إذن يعني أين الطائفية التي كانت في العراق قبل احتلال الاحتلالين الإيراني والأمريكي لهذا العراق العريق؟ وأعود وأكرر وأقول أن في مذكرات هنري كيسنجر طبعة دار النهضة العربية 1998 للميلاد صفحة 56 قال هنري كيسنجر: إذا أردنا أن نكسر إرادة الأمة العربية والإسلامية فلابد من كسر إرادة الأمة العراقية. فالأمة العراقية لن تكسر يا كيسنجر إرادتها أبدا، وستنهض وتقوم وتطرد المحتلين الفارس المجوسي وكذلك الأمريكي، وتنضم وتلتحم مع الإخوان في سوريا، وينتهي ذلك المشروع الصهيو صفوي صليبي. معنا علي من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله.
أبو علي السلام عليكم.
أبا علي عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال أستاذ محمد؟
بخير.
حاولت أتكلم قبل شوية مع تداخل مع الأستاذ محمد الرحال.
تفضل.
كان فيه موضوع أتكلم على الأنظمة أو الأنظمة التي يعني ما ساندت الثورة، وقال يعني ذكر من مساوئهم الحديثة. حقيقة هم يشتركون مع النظام من البدايات، لا شك أنهم كانوا حاضرين مذبحة حماة القديمة، سواء من سقط منهم ومن بقي، هم كانوا حاضرين مذبحة حماة ويعرف أبعادها، ولا شك أنهم كانوا مايدين لها كما هم يعني وسكتوا عنها كما سكتوا عن هذه المذابح الأخيرة. ولكن القضية اللي تهمنا نحن يعني كشعوب، يعلم الله أننا يعني ننام ونستيقظ على هذا الهم السوري ونحن بعيدين عنهم، يعني ما عندنا ذا المشاعر. فتكلم هو بصيغة أنه يعني شيء من العتب، وما ذكر بعض الأمور التي ممكن أو الخطوات التي ممكن إن إحنا نساعد إخواننا فيها، وذكر الدعاء وقلل من يعني شأنه، وإحنا والله ما نملك إلا الدعاء.
هو لم يقلل فقط أخي يعني أبو علي، يعني الدكتور رحال يعني كان منفعلا لما يحدث داخل سوريا، ولم يستمع إلى صوت عربي حتى مستنكف. يعني إحنا زمان كنا بنقول الأصوات العربية مش فالحة مع إسرائيل إلا في الشجب والاستنكار. طيب لماذا لا يتم الشجب والاستنكار من جماعة الدول العربية كما قالت الأخت انتصار من لبنان؟ أين جماعة الدول العربية؟ فالدكتور رحال لم يقصد أحد بعينه، ولم يقلل من شأن إخوانه العرب، وهو عربي مسلم مثلنا، لكن المشكلة أن الهم يعني زاد عنده قليلا، وهو في النار، واللي في النار مش زي اللي براها. يعني
والله عندنا والله يا أستاذ محمد إحنا نشارك، والله ما أبالغ
إن نعم أنا أصدقك،
يعني ما يوازي نفس المشاعر. لكن أنا أسألك أنت أستاذ محمد، أنت كم عمرك؟
يعني مش مهم يعني.
معلش
يعني أنا أكثر من 40 أكثر من 40 سنة يعني.
طيب في 40 سنة اللي مضت، هل بالله عليك سمعت موقف عربي يشرف الأمة العربية أو يمثل الأنظمة من يمثل الشعوب من الأنظمة؟
يا أبا علي، القضية ليست في الموقف، القضية الآن سوريا تدافع عن الأمة، يعني الشعب السوري كما أقول ليست كالثورة المصرية ولا الثورة التونسية. النظام المصري كان دكتاتورا لكن ليس عقائديا، ليس طائفيا، يعني رجل يعني استولى على الشعب وعلى مقدراته وغير ذلك فرحل سريعا. أما في سوريا هناك مشروعين صهيوني وصفوي، هم يعملان داخل سوريا، وسوريا هي قلب هذين المشروعين، فبالتالي الإخوة في سوريا يعانون من هذين المشروعين بدعم أمريكي، فلابد أن يكون لنا رأي لنصرة هؤلاء.
ما يكفي الرأي، أنا أريد من الأخوان المثقفين مثل الأستاذ دكتور محمد أو المشايخ الذين يتبنوا الحديث عن هذه الثورة، أن إذا كان في خطوات يعني عملية ممكن إحنا كشعوب يعني الصادق منا يريد أن يساهم، مثلا يعني يذكرون هذه الخطوات التي
ما دكتور رحال قال لك يصبح بعض من الإخوة العرب والقائمين على الحكم في النظم العربية عمل صندوق، حتى يعني دايما يعني كنا نتريع عليهم لما تحصل مشكلة في غزة ولا بتاع ويحصل إصدار بإسرائيل نقول في الآخر هتسفر القمة عن صندوق لدعم غزة وإغاثتها.
إذا رجع القرار الآن رجع بيدي الأنظمة والشعوب،
عايزين صندوق بس لدعم إخواننا في سوريا لتوصيل الحليب والأطعمة إليهم فقط، يعني ليس
إذا رجع الموضوع موضوع أنظمة وحكومات الشعوب مسكينة ومطحونة ومقهورة من أجل سوريا. هذا الأمر الثاني وين يعني أعجبني، ولكن أرد لا أدري هل أنت تقصد أن تعلم وتقصد ذلك، أم أنك يعني على هذه المعلومة بخصوص سجاح؟ أنت ذكرت أن القرب حسن نصر الله أن السجاح وأن الخامني هو يعني مسيلم.
نعم.
لا أدري هل تعلم يا أخوي محمد أن السجاح هي امرأة أم لا؟ هي حقيقة امرأة تنبأت في اليمامة عندنا في من بني سمين، تنبأت مع مسيلمة وانتهى الموضوع مع مسيلمة أن فيهم زواج متعة، يعني أسقط فيه مسيلمة الفجر والعشاء مهرا لسجاح.
نعم، لأن الرجال عندنا يا أخي أبو علي لا تكذب، ألا تذكر الحديث النبوي لما سئل عن الكذب رسول الله فترك المجلس وسار فمشى خلفه الرجل بدو على الفطرة قال له أو يكذب الرجل يا رسول الله لأن الرجل إذا كان اسمه رجل لا يكذب
إذن يعني
الكذب من شيء من النساء
يعني أنت تقصد أنت كنت على علم من سجاح امرأة يعني
نعم
جزاك الله خير
أشكرك
الله
أشكرك
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا لك يا أبا علي كنت معنا عبر الهاتف من يعني الرياض وأعود مرة أخرى مشاهدي الكرام وأؤكد على أني والله ما كنت مهموما بالثورة المصرية يعني قدر همي على الثورة السورية لأن في مصر لم يكن هناك يعني هذا الطغيان وهذا الذبح وهذا التقتيل ولكن النظام حينما سمع ارحل ارحل والشعب يريد إسقاط النظام رحل يعني بهدوء ودون إراقة للدماء وبعض الشهداء الذين سقطوا على يد رجال الأمن ولهم يعني نحسبهم شهداء أما في سوريا فهناك مشروع هناك طبخة تطبخ يعني للأمة كلها لو فشلت هذه الطبخة في سوريا نهضت الأمة من جديد معنا الزغبي من درعا السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة دكتور
صابر كيف صحتك
تفضل
أنا من درعا
حي الله درعا
أول فضل. من أسقط التمثال الصنم والحمد لله رب العالمين لنا العزة والفخر
نعم
والعزة لله
نعم
عندما كسر وتحطم الصنم انشلع الخوف من قلوب الناس كلها بكل سوريا والحمد لله رب العالمين
طب ما هي اخر الاخبار لديك يا اخي الزغبي يعني
الاخبار مستمرة الثورة الى الابد
نعم
ولا الا لحتى يسقط الاسد ولا تفكر باي شيء فيه شيء تراجع الشعب غير انا ما صار لي صلاة من سوريا فترة بسيطة والحمد لله رب العالمين
طب كان هناك رسالة اخي الزغبي
يعني يطمئن كل الشعب وفي اتصالات وفي كل شيء الحمد لله رب العالمين
اخي الزغبي كان في رسالة قرأتها بالامس يعني الى صفا ان هناك اخت من درعا قالت ان الحرس الثوري يدخل البيوت ويأخذ الرجال ويغتصب النساء هل هذا الكلام يعني حدث بالفعل
نعم ولما بيعتقلوا انسان بعد يومين ثلاث بيطلع مدوش حتى اهبل او فيه خلل بدماغه
لا يعني وقبضتم على عدد منهم وتم
من
هؤلاء الذين
يعني احنا ما بنعرف بعضنا اصلا يعني ما نقدرش نتواصل مع بعضنا من بيت لبيت
نعم
في حصار شديد جدا علينا
طيب يعني اريد ان اقول ماذا عن سبت الشهيد حمزه الخطيب
انا طلعت من سوريا حمزه الخطيب بعرف اهله
نعم
بعرف بلده دار حاره كلنا احنا اولاد بلد انا قريبة لهم جارة لهم
طب يعني ماذا عن اعتقال ابيه وبعض افراد عائلة حمزة
الله يقف معهم الدعاء
فك الله يعني اسرهم
ما بنقدر نقول لك الله يفكهم
فك الله اسرهم
والله يحميهم
شكر الله لك اخي الزغبي من درعا التي كانت بها الثورة واول من اسقطت الصنم يعني النصيري صنم النظام السوري الطائفي دائما ما نؤكد ونردد أن النظام في سوريا هو نظام طائفي أما الشعب السوري ليس به طائفية على الإطلاق شعب يمثل لوحة فسيفساء هذه اللوحة فيها ألوان متعددة وأطياف متعددة وعقائد متعددة وكلها تعيش في هدوء وطمأنينة خرجت كل هذه الطوائف وكل هذه العرقيات وكل هذه الإثنيات لتقول واحد 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 الشعب السوري واحد الشعب يريد إسقاط النظام معنا ياسر السلام عليكم ورحمة الله ياسر من الأردن السلام عليكم
ورحمة الله كيف الحالة جاسر طيب جزاك خير أخي محمد كيف حالك
وجزاكم الله كرمك تفضل تفضل
أخ محمد أنا والله جزاك خير أمس نوهت أنا الشغلة واتصلت مبارح توفى هو أخوه الله جزاك خير اللي كلمتك عنه وكان عنده ابن عم أساس أنه ما وصل أقولتهم اللي يسمونه مشفى الاخوان بس في شغله بس انا نوهت عليها
انت نبهت على اساس ان احنا ننزل في صفا انا فاكر بعض الاسعافات الاوليه نعلمها للاخوان في سوريا اليس
نعم.
كذلك
نعم يا طيب. يا محمد تفضل
طيب هيحصل ده وان شاء الله كل جمعه هنذيع هذه الارشادات يعني سواء بالتعامل مع قنابل الغاز سواء بالتعامل مع المدرعات وكيفيه ابطال مفعولها ورشها بالسبري عشان السواق يشوف والاسعافات الطبيه وغيرها
الله يجزاك خير اخ محمد
تفضل
الله يجزاه خير. بالنسبة حق الصورة اللي تعرضونها، والله العظيم لا إله إلا الله، الله يرحمه ويغمد روح الجنة إن شاء الله.
آمين.
ثاني شيء والله العظيم أنا ما استغرب من هذا النظام، لأن محمد الدرة الله يرحمه توفى يعني من اقتلوا اليهود وهو بحم أبوه، وهذا نفس الشيء واعتقلوا أبوه محمد الدرة، لا أبوه خلوه والله يتركوه في حالة يا أخو محمد الدرة اليهود تركوا أبوه على جوف المستشفى وكل شيء أوكي، بس والله العظيم النظام السوري اللي قتل الطفل وسجن أبوه هذا والعياذ بالله أن اليهودي أقهر وأشرف منه، هذا شيء وأشوف أثار التعذيب الحين والصورة قدامي والله العظيم أن لا إله إلا الله أن شيء يعني يوقف شعر الرأس والعياذ بالله. ثاني شيء بالنسبة أخي محمد، البارحة اتصل عليك واحد عقب ما أنا شاركت وقلت لك على الإسعافات وشارك مع الأخ محمد رحال الله يجزاه خير بالنسبة لموضوع الجواسيس، وانت قلت لا اقرأ لي اسمائهم، هذا غلط الله يجزاه خير، مو غلط انا ما بعلمك الغلط وانا صح انت
لا عفو تفضل، يعني انا مسلم مرأة اخي، لا يعني انا ارى تقبل اي نقد ايا كان.
اخي محمد انت اخونا الكبير،
شكر الله لك،
انت اخونا الكبير، بس شنو بس الله يجزاه خير لا تصير مشاكل، يمكن ان هذا يمكن يكون من النظام السوري من دس، انت ما تدري تعلم ما في السرائر سبحان الله يعلم، يمكن ان هذا الرجال يمكن انه من دس، يمكن انه قاعد يقول اسماء ناس شرفة عشان يسوي فتنة، يمكن إن في ناس في حريم تغتصب في درعان، تدري شو الأوضاع؟ أنا ترى أنا على اتصال معهم على طول في حريم اللي أخته ولا زوجته تغتصب ترى عندهم سلاح، هذول ترى بدو قبائل وعشائر ترى هذول مثل ترى نصهم في الجزيرة ونصهم هذا يا أخوك، هذا اللي يسمع إنه مثلا قال البارحة اسمع إنه يقول محمد الزعبي، يمكن هذا محمد خالد طفاش ما أدري منه، يمكن إنه يروح البيت يمكن يرمي في السلاح غلط هذا، يمكن انه مندس من النظام السوري، يمكن هذول اشرف خلق الله في درعا ما تدري عنهم، بعدين الزعوف هذه قبيله مو عائله ترى قبيله ومن اشرف القبائل الناس طيبين ترى في منا عندهم في الاردن يا اخوك، عندنا في السعوديه زعوف ترى في منهم في الكويت في منهم ترى دول منتشرين في كل مكان ناس ونعم فيهم، احنا ما نزود على احد، نعم في شمر ونعم في وايل ونعم في كل القبائل الله يجزاه خير، بس انا حبيت ان انوه عن هذا الشيء،
شكرا الله لك على هذا التنويه ويؤخذ في الاعتبار.
لا تنسى يا اخي محمد بالنسبه للمقطع اللي قلت اني من نسويه بالنسبه للاسعافات الاوليه الله يجزاه خير
ان شاء الله، ستجده على شاشه صفا باذن الله قبل الجمعه القادمه باذن الله. شكرا لك اخي ياسر من الاردن، وشكرا له تواصلك وتعاطفك مع اخوانك السوريين وتدعو لهم دائما، ويعني المساله مشاهدي الكرام هي ليست مسألة عمالة من غيره، لكن المسألة أننا نريد يعني أن نعاون الإخوان في سوريا أيا كانت هذه المعاونة والمساعدة، وأقول لم أكن مهتما بالثورة المصرية لأنني كنت بفضل الله يعني أعرف أنها ناجحة، لأن إذا خرجت الشعوب وقالت الشعب يريد إسقاط النظام فيعني لابد أن يسقط هذا النظام تماما كما سيحدث في سوريا بمشيئة الله، وسوف أعرض على حضراتكم الأخبار وأكون أول من يذيع خبر إسقاط هذا النظام، وأبشر كما بشر الرائد زهير الصديق حينما قال إن هناك الآن إعداد لاعتقال بشار وأخيه وعائلته وباقي العصابة من قبل الأبطال في الجيش السوري الباسل. أقول هذه البشرى التي أكد عليها رائد زهير الصديق أحد رجال المخابرات السورية السابق والذي تحدث إلينا عبر الهاتف منذ قليل من هولندا، فهذه بشرى نزفها إلى الشعب السوري كله، فإن شاء الله خلال هذا الأسبوع سوف ترون بشار أمام شاشات التلفزة كافة ووكالات الأنباء، وهو معتقل هو والأسرة كافة، وهو يعني سيحاكم وسيسأل عن كل هذه الجرائم التي ارتكبت، وكذلك سيصل السوريون كما دائما يؤكدون إلى قم ليطيحوا بهذه العمائم السوداء كسواد وجوههم وقلوبهم. مشاهدي الكرام، تحية الأبطال في سوريا في سبت الشهيد حمزة الخطيب، ولكم مني التحية إلى أن ألتقيكم بمشيئة الله غدا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.